فإذا ماتوا صاروا كالجبال من كثرتهم، جبال تأتي تنظر إلى الجبل، كان جبل من بعد بعضهم على بعض من كثرتهم، آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، ولو بقوا لوخمت الأرض من رائحتهم ومات الناس. لكن الله من رحمته يرسل الله طيرا مثل رقاب الإبل تأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض. هذا من رحمة الله، لأن لو بقوا لوخمت الأرض من رائحتهم ومات الناس. هذه أربع متوالية: مهدي، ثم الدجال، ثم عيسى، ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية سور الساعة، منها نزع القرآن من الصدور والمصاحف إذا تركنا في العمل به نزع، الخامس والسادس الدخان الذي يملأ الأرض، والسابع هدم الكعبة والعياذ بالله، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع طلوع الدابة، والعاشر آخرها النار تخرج من قاري عدن تسلق الناس إلى المحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قاموا. هذا باختصار، ولا تفصيلها يحتاج إلى وقت طويل. فلا بد من الإيمان بأن الدجال خارج، وأنه شرط من شرط الساعة الكبار، والإيمان بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد، هذا من أصول السنة والجماعة. قال الله تعالى في وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موت عيسى، وقال في الآية الأخرى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها عيسى، وفي القراءة وإنه لعلم علامة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. نعم.
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم. الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو عقيدة السنة والجماعة. عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل وسنة، وأصل الإيمان هو التصديق في القلب، قول هو قول القلب، قول القلب هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان وهو النطق، وعمل عمل القلب وهو الاعتقاد والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح يزيد وينقص. ولهذا قال روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيه أنه قال لما سئل عن الإرجاء قال نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. وروى إسحاق بن هانئ في مسائل عن الإيمان أحد أنه قال أدركنا الناس وهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونية صادقة. هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم. قد فر هذا العلماء في أصول السنة كالأجري الشريعة روى عن عبد الرزاق الصنعاني وقال سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وكذلك روى خلال في مسند روى خلال السنة عن الإمام أحمد أنه قال حصل يحيى بن سعيد زيادة والنقصان، ودخل على عيينة أنه قال سمعت يقول الإمام يزيد، قيل سمعت سفيان يقول قال لا لا يعنف من قال الإمام ينقص. وكذلك يحيى بن معين روى خلال عنه قال الإمام قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى عبد الله بن الإمام أحمد عن ابن إدريس وجرير ووكيع قالوا الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا روي عن جمع من السلف أنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص، وترجم البخاري في صحيحه باب زيارة الإيمان ونقصانه، وقلنا تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه النصوص تدل على الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي وأبا زرعة عما ذاهب على السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى على جري في الشريعة بسند إلى الشافعي أنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا قول أبي عبيد أبي القاسم للسلام ثم من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل الأمصار في الإبانة، وهذا قول أهل السنة قاطبة كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والقول نوعان: قول القلب وهو التصديق والإقرار والإعتراف، وقول اللسان وهو النطق، والعمل عمل القلب وهو النية والإخلاص والحب والخوف والرجاء وعمل الجوارح. ومنهم من قال من قول وعمل ونية، ومنهم من قال وسنة. ويزيد وينقص، يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي. والنصوص في هذا كثير. قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. إذا أطاع الإنسان ربه زاد الإيمان، وإذا عصى نقص. هذا هو مذهب السنة والجماعة. وروي عن الإمام مالك أنه قال يزيد وتوقف النقصان، والصواب أنه يزيد وينقص، ومن شيء يزيد له هو ينقص. ذكر المؤلف رحمه الله قال: كما جاء في الخبر أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قالوا أكمل الإيمان إيمانا أحسنهم خلقا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. والحديث هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة وغيره، هو حديث صحيح وثابت. ومن ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا دليل على الإيمان يزيد وينقص. أكملت لكم دينكم. وكذلك الكفر يزيد وينقص، هم الكفر يومئذ أقرب من الإيمان. وأما المرجئة فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الإيمان ليس قولا ولا عملا ولا يزيد ولا ينقص. قالوا الإيمان هو في القلب فقط، ومنهم من قال الإيمان في اللسان فقط. فالمرجئة طوائف: الطائفة الأولى الجهمية الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فعند الجهم أن المؤمن هو الذي عرف ربه بقلبه، والكافر هو الذي جهل ربه بقلبه. وعلى ذلك ألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن على مذهب الجهم لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون مؤمن، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عن موسى أنه قال لفرعون: لقد علمت، والعلم معرفة القلب. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو قول الجهم. الإيمان معرفة، أفسد ما قيل، أفسد تعريف الإيمان على وجه الأرض هو تعريف جهل في الإيمان. الإيمان المعرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى ذلك ما في أحد كافر على مذهب الجهم، كل ما في أحد ما يعرف ربه بقلبه. ويقول إن الإنسان إن الذين يعني يعملون نواقض الكفر الإيمان ويفعلون جميع أنواع الكفر من قتل الأنبياء وسب الله ورسوله وهدم المساجد، هؤلاء مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، ولا يكفر إلا من جهل ربهم بقلبه. هذا من أشنع ما قيل في تعريف الإيمان. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى الجهمية. الطائفة الثانية الكرامية، سمع محمد بن كرام يقول: الإيمان هو النطق باللسان، إذا نطق باللسان وقال آمنت أو قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، ولو كان مكذبا في قلبه. فإذا نطق باللسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، وإن كان مكذبا بقلبه فإنه يخلد في النار ولو كان مؤمنا. فيجمعون بين المتناقضين فيقولون: هو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار. هو مؤمن كامل الإيمان لأنه آمن بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. هذا مذهب الكرامية، الطائفة الثانية المرجئة. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشاعرة. مذهب الماتريدية والأشاعرة يقولون: الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم ينطق بلسانه، مجرد التصديق في القلب. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة، يرى أن الإيمان هو التصديق في القلب من دون إقرار باللسان. والتصديق المجرد يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يعسر التفريق بينه وبين المعرفة وبين مذهب الجهم، ويقول أن الأشعري نصر مذهب الجهم. فالتصديق المجرد يعسر التفريق بينه وبين المعرفة. فالمذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشعرية وهو رواه أبي حنيفة وعليه بعض أصحابه أن الإيمان هو التصديق مجرد التصديق والأعمال ليست داخلة في الإيمان عند هذه الطوائف كلها. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء وهو أن الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وأما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا مذهب مرجئة الفقهاء وهي الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة وعليها أكثر أصحابه وسموا مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة وهو من قال بالرجاء حمد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. هذه طوائف المرجئة الأربع كلهم يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وكلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وشبهتهم في هذا يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها وهذا باطل. من قال أن الحقيقة تزول بزوال بعض أجزائها؟ الإنسان حقيقة مركبة مركب فإذا قطع الصور هل تزول الحقيقة الإنسانية؟ لا تنقص لا تزول. فهؤلاء المرجئة كلهم يقولون كل المرجئة يتفقون على أن الأعمال لا تنقص في مسمى الإيمان بطرهم الأربعة الجهمية والكرامية والماتريدية والأشعرية ومرجئة الفقهاء كلهم يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان وكلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأما أهل السنة وجماهير أهل السنة الأئمة الثلاثة أبو الشافعي ومالك وأحمد وجماهير يقول الإيمان قول وعمل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ويزيد وينقص ويقوى ويضعف والأدلة في هذا كثيرة. لذلك قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل عمل القلب وزينت قلوبهم وزينت الإيمان والصلاة والزكاة والإنفاق كلها دخلت مسمى الإيمان. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عليه رواه الشيخان الإيمان بضع وسبعون شعبة وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذه نصوص دليل واضح. الإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع من ثلاثة إلى تسعة. وقد تتبع البيهقي رحمه الله هذه الشعب من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البضع وهي 79 إلى وهي 79 فألف كتاب سماه شعب الإيمان وتتبعها من النصوص. فالإيمان بضع وسبعون شعبة على قول لا إله إلا الله بضع وسبعون شعبة على قول لا إله إلا الله هذه أعلى شيء وهي كلمة وهي قول باللسان وأدناها ما توصل إلى عن الطريق هذا عمل بدن والحياة وشعبة من الإيمان عمل قلب وبين الشعاب الشهادة والإماطة شعب الصلاة شعبة والصيام شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وهكذا كل هذه الشعب داخلة في مسمى الإيمان. وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه الشيخان أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنا لا نصل إليك إلا في شيء حرام فمرنا بأمر قصر نعمل به ونأمر به من ورائنا فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بشهادة أن لا إله إلا الله أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله؟ آمركم بالإيمان بالله وحده قال آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ثم فسر فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي لفظ صوم رمضان وأن تعدوا خمس ما غنمتم. إذا فسر الإيمان بأي شيء بالعمل. آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم فأدخلها في مسمى الإيمان. فكيف يقال بعد هذا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؟ وأما الخوارج والمعتزلة فإن مذهبهم في مسمى الإيمان هو مذهب السنة والجماعة لا يفترق، يقول الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، لكن يأتي الفرق بينه وبين السنة والجماعة. هذه السنة والجماعة يقولون إذا فعل الإنسان المعصية نقص الإيمان وضعف، وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون إذا فعل الإنسان الكبيرة انتهى الإيمان، انتهى الإيمان وخرج من الإيمان، يخرج من الإيمان بالكبيرة، لأن عندهم الإيمان شيء واحد، إذا زال جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه لا يتبعض، لأنه حقيقة مركبة والحقيقة المركبة تدور بدور يدور. فالخوارج يقولون إذا ارتكب الكبيرة صحيح الإيمان قول وعمل وتصديق، لكنه إذا فعل كبيرة زال الإيمان بالكلية، خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويخلدون في النار. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، فيكون في المنزلة بين المدرسين، سمنا فاسق لا مؤمن ولا كافر، ويخلدون في النار كالخوارج. وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. مرجئة الفقهاء وهم الإمام أبو حنيفة وغيره الذي يقول الإيمان شيئان، ما هما إقرار اللسان وتصديق القلب، يقولون الأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة، مطلوبة، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، لكن لا نسميها إيمان، وإلا فهي مطلوبة، الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه مطلوبة، وكذلك ترك المحرمات مطلوب من الإنسان أن يترك المحرمات، يجب عليه أن يترك شرب الخمر، يترك التعامل بالربا، يترك الرشوة، لكن ما نسمي هذا إيمان، يقول الإنسان عليه واجبات، واجب الإيمان وواجب العمل، هذه أعمال واجبة ليست من الإيمان، وجمهور السنة يقول أعمال واجبة وهي من الإيمان، وهم يقول أعمال واجبة ليست من الإيمان، فيقول من فعل الواجبات يستحق الثواب ويمدح ويثنى عليه، ومن ترك الواجبات يستحق العقاب ويقام عليه الحج إذا كان الحج، لكن لا يسميها إيمان. وجمهور السنة يقول لا. ومن ثم قيل إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور خلاف لفظي، يقولون خلاف لفظي، لأن كل من الطائفة اتفقوا على أن الواجبات واجبات، واتفقوا على أن المحرمات محرمات، واتفقوا على أن الواجب يجب فعله، وأن من ترك فإنه يثاب ويعاقب، وكذلك المحرم يجب تركه، وأن من فعله يعاقب، هذا اتفقوا عليه، لكن اتفقوا بالتسمية، اختلفوا بالتسمية. فالجمهور جمهور السنة قالوا نسمي إيمان، والأحناف قالوا لا نسمي إيمان، لكن هناك ثمرات الخلاف، ليس خلاف اللفظية بالحقيقة. من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وهو الأحناف وأبو حنيفة وأصحابه والجمهور أن جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء خالفوا وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص وأن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، لا يجب له أن يخالف، بل يجب عليه أن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. ثانيا أن مرجئة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور السنة فتحوا باب للمرجئة المحضة، فدخلوا معه لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة، دخل مرجئة المحضة الجهمية وقالوا ليست واجبة، الإيمان ليس الواجبات ليست واجبات. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء، لما قالوا ليست من الإيمان جاء المرجئة المحضة وقالوا ليست واجبة. ومنها أنه فتحوا باب الفساق، هذا الثالث، فتحوا باب الفساق، فيأتي الفاسق السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قيل كيف إيمان كإيمان أبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال ما لنا دعوة في الأعمال، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، قال الإيمان هو التصديق والعمل شيء آخر. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء، يقول السكير العربيد يقول أنا مؤمن كامل، ولهذا قالوا إن إيمان أهل الأرض وأهل السماء سواء، والخلاف في التقوى، خلاف بينهم التقوى والأعمال. ومن ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون تشك في إيمانك. الإيمان شيء واحد التصديق، أن تعرف من نفسك أنك مصدق، وكيف تقول إن شاء الله؟ لا تشك في إيمانك. ولهذا يقول من قال نؤمن إن شاء الله يسمونه الشكاكة، يسمونه الشكاكة، يقول لا تشك في أصل إيمانك، لا تشك في إيمانك، أن تعلم نفسك أنك مصدق، كما تعلم أنك تحب الرسول وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فلا تشك، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما جمهور السنة يفصلون فيقولون يجوز الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار. فإذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه فلا يجوز لها الاستثناء، فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك أما إذا لم يرد الشك في أصل إيمانه وأراد أن الإيمان متعدد وأنه شعب وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فإنه يستثني فقال المؤمن إن شاء الله، ويكون الاستثناء راجع إلى شرائع الإيمان. الإيمان متعدد والإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه بل يجزي على نفسه، فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله إنك أكملت وأديت ما عليه. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فله أن يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. أما إذا أراد الشك في أصل إيمانه فلا، هذه كلها من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه القائلون بأن الإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان، وبين جمهور السنة القائلون بأن الإيمان قول وعمل ونية. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، هذا من أصول السنة، يقول الإمام أحمد أن من ترك الصلاة كفر، وليس من الأعمال ترك، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذا دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله يكفر تارك الصلاة، يقول من ترك الصلاة فقد كفر، يعني كفر أكبر مخرج من الملة. وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، يعني ليس من الأعمال شيء تركه كفر مخرج من الملة إلا الصلاة. فهذا دليل على الإمام أحمد من تركها فهو يرى كفر تارك الصلاة وأنه خارج من الملة، لأن هناك من الأعمال تركه كفر لكن لا يخرج من الملة، مثل اثنتان في الناس فيما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، سماها النبي في الكفر ولكن لا يخرج من الملة، فهو الأصغر. فقوله وليس من الأعمال شيء ترك الكفر إلا الصلاة، هذا دليل على أنه لما أحد يكفر تارك الصلاة وقد أحل الله قتله. أما من لم يصلي، أما من صلى فلا يقتل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن الذي لا يصلي لم ينه عن قتله وإنما يقتل. وترك الصلاة فيه تفصيل العلماء، أما ترك الصلاة، ترك الصلاة على نوعين، النوع الأول أن يتركها جحدا لوجوبها، إذا تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين من غير خلاف، إذا تركها يرى أنها غير واجبة. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه كفر. ومثله لو أنكر عدم وجوب الزكاة، اعتقد أن الزكاة غير واجبة يكفر، أو أنكر وجوب الصوم يكفر، أو أنكر وجوب الحج يكفر، لأن هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة وجوبها، ما في أحد خالف في وجوب الصلاة أو في وجوب الزكاة أو في وجوب الصوم أو في وجوب الحج، ما أحد خالف. لكن لو أنكر إنسان وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هل يكفر؟ لا يكفر، لأن في خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أنك تتوضأ وبعض يرى أنك تتوضأ، ما هم مجمع عليه. لكن الصلاة هل في أحد قال أن الصلاة غير واجبة؟ ما في أحد، ما في أحد قال الصلاة واجبة والصلاة غير واجبة، وكذلك الزكاة، ما في أحد قال الزكاة واجبة غير واجبة، وكذلك الصوم وكذلك الحج، الأمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه. ومثله لو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كما لو أنكر تحريم الخمر هذا يكفر. لماذا؟ لأنه مجمع على التحريم، لا في حد قال أن الخمر حلال أو أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الغيبة أو تحريم النميمة، هذه مجمع عليها. فإذا أنكر تحريم واحد منها فإنه يكفر في إجماع المسلمين. لكن لو أنكر شرب الدخان تحريم الدخان قال الدخان ليس حرام، هل يكفر؟ ها؟ لماذا إذا أنكر تحريم الخمر يكفر وإذا أنكر تحريم الدخان لا يكفر؟ لأن تحريم الخمر مجمع على تحريمه، وأما الدخان ففيه شبهة، فيه شبهة، لأن بعض الناس يجد من يفتيه بأن الدخان ليس بحرام فتكون شبهة له، وإلا الصواب أن الدخان حرام لا شك في تحريمه، لأنه ضار بالصحة والمال والبدن، ولأنه مثل الرائحة، ولما فيه من توضيع المال. ومن الناس من يرى أنه يسكر، وذلك أنه إذا تأخر عن شربه ثم شربه فإنه يحصل له غيبوبة، وهذا نوع من السفر، لكن في صاحب له شبهة. إذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، فإنه الحالة الثانية أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، يعتقد أن الصلاة واجبة ويرى أنها واجبة ويعتقد أنها فرض ويرى أنه مستحق للعقوبة، لكن تركها كسل والتهاون، نعم الكسل والتهاون. فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا محل خلاف. الإمام أحمد هنا يقول يكفر. الإمام أحمد هنا يرى إيش؟ أنه يكفر ولو يجحد وجوبها، ولهذا قال إيش؟ ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء ترك كفر الأعمال إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل الله قتله. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن ترك الصلاة كسل وكان كفر هو الذي أجمع عليه الصحابة، وأشار الإمام أحمد إلى الإجماع الذي نقله عبد الله بن الشقيق العقيدي التابعي الجليل، يقول ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل الإجماع أيضا حاق بن رهوية والإمام محمد بن حزم، فقالوا إجماع العلماء على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كفر مخرج من الله. فإذا إجماع الصحابة على هذا، وكذلك روى الحاكم مستدركه أن ترك الصلاة كفر عن بعض الصحابة أو حديث أو في هذا مع قول عبد الله بن شقيق العقيلي يكون، وأيضا استدلوا بالنصوص التي فيها الدلالة الواضحة على كفر تارك الصلاة، كحديث بريدة بن حصين الذي رواه الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. الله تعالى ومن يكفر بإيمانه فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال وبما رواه الإمام مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة حد فاصل بين الإسلام والكفر، والبنية تفصل ما بين الشيء والشيء. وكذلك استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنة بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعل الصلاة حد فاصل. وبحديث من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله، واستدلوا أيضا بحديث النهي عن الخروج على الأمراء، قال نهى عن الخروج على الأمراء قال إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، إلا أن ترى كفرا بواحا يعني واضحا لا لبس فيه. ثم قال في الحديث الآخر في حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي خيار أئمتكم يعني الولاة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم، وخيار وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا نبذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، نهى عن الخروج عليهم لا تقل إلا ما أقاموا الصلاة، ودل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فيجوز الخروج عليهم. فإذا ظننت هذا الحديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفيهم لا ما صلوا ما حديث النهي عن الخروج عن الأمراء إلا أن ترى كفرا بواح، إذا جمعت بينهما دل على أن ترك الصلاة كفرا بواح هنا قال لا تخرج إلا إذا أردت من الروح، هنا قال لا مفصل إذا لا أقام الصلاة، فدل على أنه إذا لم يقوم الصلاة فقد أوته كفر بواحا. ومن ترك الصلاة فإنه يقتل، يقتل ستافيته وإلا قتل كفرا، وحينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه، ما دلت عليه هذه الله لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم، بل يرمى ثم جيفة في جيفة الحمار أو الكلب ويحفر له حفرة حتى لا يؤذي الناس بنتنه. وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن ترك الصلاة كسل أو تهاون لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفر أصغر، يكون كفر أصغر. وقالوا واستدلوا بأن معه شعبة من شعب الإيمان وهو التصديق، فكيف نجعله مثل المكذب؟ المكذب هذا جاحد كافر، وهذا مؤمن صدق وأنا أشهد أن الصلاة واجبة لكن تركها كسلا، ثم معه شعبة من شعب التصديق، ولأن هذا عمل فلا يكون كفره كفرا مخرج من الملة، وإنما الكفر أصغر. ويستطيع فإن ثبوا إلا قتل حجا، يقتل حجا، وإذا قتل فإنه يصلى عليه، يقتل ويصلى عليه، يقتل لأنه قتل حجا. هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء المتأخرين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يخرج من الملة. لكن أي القولين أصوب؟ إذا الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة للنصوص وجدنا أن النصوص تؤيد إيش؟ تؤيد القولين، تؤيد أي القولين؟ تؤيد القول الأول هو القول بكفر تارك الصلاة. وحكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف، إذا رفع إلى القاضي إلى المحكمة رجل لا يصلي فهذا حكم الحاكم يرفع الخلاف، إن حكم عليه بأنه بالكفر الأكبر وقتل علنا مرتد يكون مرتد، وإن حكم عليه بأنه يقتل حدا يكون إيش؟ يكون كفر أصغر. القاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، إذا حكم الحاكم عليه بإحدى القول أو بأحد القولين فإن حكمه يرفع الخلاف. وهل وعلى القول بأنه يكفر تارك الصلاة يكفر، هل يكفر بترك الصلوات كلها لا بد أن ترك الصلاة كلها أو بترك بعضها؟ على قولين، قال بعض العلماء إنه لا يكفر حتى يترك الصلاة كلها، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، فلا بد أن يترك الصلوات كلها. وقال آخر من العلم إنه يكفر ولو ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا إذا خرج الوقت، إذا صلى إذا ترك صلاة واحدة فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر في ذلك، ليس متأولا ولا ناسيا ولا نائما لو يعذر فيه، قالوا فإنه يكفر. وعلى هذا فالذي يؤخر صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد الشمس متعمدا كما يفعل بعض الناس يكفر على هذا القول. بعض الناس يركب الساعة على العمل فلا يستيقظ إلا مرة واحدة لصلاته ونومه باستمرار، ديدنه ذلك وعادته ذلك حتى لنبه وانتبه، هذا متعمد، هذا متعمد، فيكفر عند جمع من أهل العلم، قالوا إنه يكفر والعياذ بالله. وافتى بذلك شيخنا الشيخ العشير عبد العزيز بن باز رحمه الله، أفتى بأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها الفجر عن وقتها باستمرار ديدنه ذلك وعادته ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. فالأمر في هذا خطير، فالواجب على المسلم أن تشتد عنايته بالصلاة وأن يحافظ عليها وأن يؤديها في الوقت ويؤديها في الجماعة ويحرص على الخشوع وحضور القلب والطمأنينة ومتابعة الإمام، لأن الصلاة هي أول آخر ما يفقد من الدين، ولأن حظ المسلم من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، ولأن من حافظ على الصلاة فإنه لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. ولأن المسلم إذا أقام الصلاة وأداها وأقامها كما أمر الله نهته عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة الجماعة واجبة، لا يجوز للمسلم التخلف عن الجماعة إلا بعذر، ومن تخلف عنها من غير عذر فقد تشبه بالمنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا بالعذر. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مكتوم، وقال: يا رسول الله، إن ليس لي قائد لازمني يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. وفي لفظ أنه رخص له أولا ثم رده ثانيا، فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رخصة لهذا الأعمى الضريب الذي يسمى قائد لائمه، فكيف يجد الإنسان لك رخصة؟ هو صحيح ليس به علة. وفي الحديث: ما من ثلاثة في قرية ولا وادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال عليه السلام. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت قوم بالنار لا يشهدون الجماعة، فقال: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيحتطب حطبا، ثم أمر برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم يعني بالنار. وفي لفظ: لولا ما في النساء من الذرية، لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقتها عليهم. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قلوا: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، هذا دليل على أن من ترك الجماعة يقال له ضال، وفي رواية: لكفرتم، لكن فيها خاص. وفي دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على الجماعة حتى إن المريض يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف. وفيه أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق. ولهذا قال رضي الله عنه: ولقد رأيتنا، يعني معشر الصحابة، ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالجماعة والاجتماع والصلاة شأنه عظيم، لأن يعني فيه إشعار، فيه إظهار لهذه الشعيرة العظيمة، وفيه اجتماع المسلمين وتآلفهم وترابطهم وتعاونهم، والائتلاف والاجتماع قوة أمام الأعداء. هذه المحاسن الشريعة: الاجتماع للصلاة، والتآلف والترابط والتراحم بين المسلمين. هذه الصلاة التي أضاعها الكثير من الناس وتهاونوا بها وجعلوها من آخر أمورهم يصليها في وقت الفراغ، والصحابة استغفر الله كانوا يعتنون بها عناية عظيمة. كان كثير من السلف يحرص على تكبيرة الإحرام لا تفوته، تمضي عليه مدة لم تفت تكبيرة الإحرام. وابتلي الناس في هذا الزمن بالعوائق والصوارف التي تصرف الناس عن الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر، فلا تكاد تجد المحافظين على الصلاة إلا قلة. فالمحافظون على الصلاة الفجر قلة، بسبب ابتلي به الناس به من السهر. يبتلون الناس بالسهر ويبتلون الناس بالسهر على آلة اللهو وعلى مشاهدة القنوات الفضائية والشبكة المعلوماتية وما ينشر فيها من الشرور والبلاء والفتن والتشكيك في دين الإسلام والتفسخ والعري وتعليم الإجرام والزندقة في الدشوش. هذه أمور كلها كانت سببا في تضييع صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتها وسبب في انتشار الفساد وفساد الخلق وحلول الشرور والفتن التي تنذر بخطر وشر كثير إن لم يتدارك الناس أنفسهم وإن لم يتدارك العقلاء ويأخذوا على أيدي السفهاء. كلنا الآن يعمل ما يشاء وكل يستعمل ما يشاء، كل بيده مفاتيح الشرور من هذه القنوات الفضائية التي مئات المواقع، مئات المواقع الآن يدخل عليها الناس، مواقع تشكك في دين الإسلام، مواقع تنشر تدعو إلى النصرانية، تنصر الناس تدعوهم إلى النصرانية، مواقع تنشر تشكك في دين الإسلام، مواقع تدعو إلى الرذيلة والتفسخ والعلي، مواقع تفسد العقيدة وتؤثر على عقائد الناس وتصوراتهم حتى يعتقدوا الباطل ويعتقدوا ما يخالف الحق إلى غير ذلك من الشرور والفتن. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم جميعا الفتن. والواجب على المسلم أن في وقت الفتن أن يقبل على علم الشرع وعلى العبادة. العصمة من الفتن سببها أن يقبع لزوم الكتاب والسنة، لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما ولزوم العبادة ولزوم أهل الخير والبعد عن الأشرار وعن مواقع الشر والفتن، وذلك بتطهير البيت من الأنجز الخبيثة والبعد عن المواقع السيئة وعدم استعمال الأشرطة السيئة وتواصي الناس بالحق وحث الناس بعضهم بعضا على الخير وتحذيرهم من الشر حتى يسلموا من الشرور، من هذه الشرور والفتن. هذه الشرور والفتن لها آثار، إن استمر الناس على ذلك فإنه يخشى عليهم من العقوبات والمصائب والنكبات وحلول المثلات. إن الناس إذا رأوك فلم يغيروك أو شكوا أن يعمهم الله العقاب من عنده. فنسأل الله أن يكفينا الشرور والفتن وأن يعصمنا من الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها من الوطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه وأن يجعلنا من أنصار دينه وحماة شريعته ومن الأمر المعروف النهي عن المنكر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعاون على البر والتقوى حتى نسلم من شرور هذه الفتن والمصائب في الدنيا والآخرة، فإنه العقوبات والمصائب والنكبات كلها من آثار الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والسرور إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أغرق أهل الأرض في زمن نوح حتى على الماء وعلى رؤوس الجبال إلا الكفر والذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك آدم بالريح العقيم إلا الذنوب والمعاصي؟ ما تذر من شيء لا تتعليه إلا جعلتك الرميم. ما الذي أهلك ثمود بالصيحة حتى تقطعت أمعاءهم في أجوافهم إلا ذنوب والمعاصي؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أرسل على قوم بني إسرائيل قوما سلطهم عليه فجاسوا خلال الديار وخربوا الديار ونهبوا الأموال إلا الذنوب والمعاصي؟ قال عليه الصلاة والسلام العلي الصحيح الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال استيقظ ليلة فزعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد من ياجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين اصبعه سبابه وحلق بين اصبعه الوسطى والتي او السبابه التي تليها فقالت زينب يا رسول الله اهلك وفيهم الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث والخبث هي معه فنسال الله الجميع الثبات على دينه والاستقامه عليه حتى لما اعتنى ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين.
نعم سم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر وعمر وعثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله في بيان السنة وعقيدة السنة والجماعة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر الخطاب ثم عثمان وعفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك هذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة للاعتقاد أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق فهو أفضل الناس بعد الأنبياء وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون فردا من أفضل هذه الأمة فيقال هذا خير الأمة بعد نبيها عيسى وهو نبي ثم يليه الصديق فهو خير الأمة بعد الأنبياء خير هذه المولدين أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمه صور رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف في ذلك ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب هو الرابع يربع به كانوا يربعون بعلي بن أبي طالب أما هؤلاء الثلاثة فهم مقدمون وعلي رضي الله عنه هو الرابع كما قال الشيخ مسلم بن تيمية يثلثون بعثمان ويربعون بعلي فهؤلاء الأربعة هم أفضل الناس وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر الخطاب ثم عثمان ثم علي وكان هناك خلاف بين السلف في الفضيلة في تقديم عثمان على علي وروي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة وروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور فكان إجماعا على تقديم علي عثمان على علي رضي الله عنه وهذا الخلاف إنما هو في الفضيلة لكن الجماهير الصحابة على تقديم عثمان على علي أيضا في الفضيلة أما الخلافة فلا يقدم أحد علي على عثمان أبدا من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا ضال من جهة السنة والجماعة ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله من قدم علي على عثمان فهو أضل من حمار أهله يعني في الخلافة وقال من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين يعني احتقر رأيهم أجمع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان في الخلافة ولهذا لما تشاور الستة الذين جعل خلافة فيهم عمر رضي الله عنه وجعل الأمر لعبد الرحمن بن عوف وصار يشاور ثلاث ليال بعد ثلاث ليال ولما حضر الناس وفقد والمهاجرون والأنصار وجهاء الناس تشهد عبد الرحمن بن عوف وحمد الله تعالى ثم قال يا علي إني رأيت وجوه الناس فلما أراهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن لنفسك عليك سبيلا ثم قام بايعه وأمره بايعه المهاجرون والأنصار وأمره الأجناد فتمت له البيعة. فإذا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم ربيعون بعدي. وأما الخلاف اللي في الفضيلة بين علي وعثمان هذا انقرض، كان في مذهب أبي حنيفة خلاف في تقديم علي على عثمان ثم زال الخلاف وأجمع العلماء على تقديم عثمان على علي في الفضيلة أيضا. وأما الخلافة فهو إجمع، تقديم عثمان في الخلافة هذا بإجماع المسلمين ولا بخلف فيها أحد ما عدا الرافضة كما سيأتي، فإن الرافضة أهل بدعة فلا يعتمد عليهم فلا يلتفت إلى خلافهم. قال المؤلف رحمه الله ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، أصحاب لهم ستة هم خمسة معهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص ساقط عثمان أولهم عثمان كل الشهادة عندكم. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الستة هم خمسة ستة أولهم عثمان بن عفان ستة اللي جعل الأمر الشورى بينهم عمر بينهم الموضوعين ستة عثمان بن عفان علي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير وعبد الرحمن العوف وسعد. قال كلهم الخلافة وكلهم إمام ويذهب يعني الإمام في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحاب متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال عبد الله بن أحمد في السنة سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فقال أبي رحمه الله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. هذا يدل على أن هنا في وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي إن قوما يقولوا إنه ليس بخليفة يعني علي. قال هذا قول سوء الرديء. وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا أمير المؤمنين أفنكذبهم، وقد حج بالناس يعني علي وقطع ورجم يعني أقام الحدود قطع يد السارق ورجم زيد فلا يكون هذا إلا خليفة. قلت لأبي من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة؟ فقال أبي إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع. قوله خبطتنا فتنة تواضع بذلك. نعم علي بيعه أكثر أهل الحل والعقد فثبت له الخير بيعه. امتنع معاوية وآل الشام لأنه طالب بدم عثمان لا لأنه ليس أهل للخلافة، هم يطالبون بدم عثمان ولا يطالبون بالخلافة، موافقون على الخلافة لكن يطالبون بدم عثمان ثم يبايعون. وقال أبو حاتم وأبو زرعة في ذكر الاعتقاد الذي جمع عليه الأنصار وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وقال البربهاري في شرح السنة قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، من وقف عند علي وعثمان فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. وروى الخلال في السنة سند صحيح عن صالح بن الإمام أحمد رحمه الله أنه سأل أبا عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما قال السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. قال ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين يعني يلونهم في فضيلة يعني أصحاب الشورى يكملون إيش العشرة تكملة العشرة المبشرين بالجنة منهم منهم أيضا أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو النفيل بقية العشرة المبشرين بالجنة هم يلونهم في الفضيلة ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار. أهل البدر قسم مهاجر وأنصار فالمهاجرون أفضل ثم يليهم الأنصار ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أول فأول أولا فأول يعني من تقدمت هجرته أفضل ومن تقدم إسلامه أفضل فالذي أسلم أولا وصلى إلى القبلتين أفضل والذي أسلم بعد قبل الحديبية أفضل ثم أصل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم يشير الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذه القرون فضلة ثلاثة. وأما أهل البدع فإنهم على خلاف ما تقدم السنة والجماعة أهل البدع طائفتان النواصب والروافض. الروافض الذين رفضوا زيد بن علي الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر فقال هما وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفضوه فقال رفضتموني رفضتموني فسموه الرافضة وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم قاتلوا بالخشب ولو قاتلوا بالسيف حتى يخرجوا المهد فالمخالفون الصحابة طائفتان الروافض والنواصب. الروافض الذين غلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله وكفروا الصحابة وسبوهم وعادوهم وتكفير الصحابة ومعاداتهم تكذيب لله لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة قال وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ثم قال في آخره وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما فمن كفرهم فقد كذب الله ومن كذب الله كفر فعلى هذا يكون الروافض كذبوا الله فيكون كفار وكذلك هم كذبوا الله لأن القرآن محفوظ زعموا أن القرآن لم يبق منه إلا الثلث وأنه ضاع ثلثاه ضاع ما يقرب من ثلثين وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وهم أيضا يعبدون آل البيت يغلون بهم ويعبدونهم بدون الله ويزعمون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة وأنهم أخفوا النصوص فيقول يزعمون أن النبي نص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب ثم الخليفة الثاني الحسن ابن الحسن بن علي ثم الخليفة الثالث الحسين بن علي ثم الباقي من نسل الحسين علي بن الحسين زين العابدين الرابع ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. هؤلاء يقولون أئمة منصوصين معصومين نص عليهم النبي وهم معصومين لهم العصمة لئلا يخرج إلى العالم من لطف ورحمته. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هل على هؤلاء الخلفاء الاثني عشر ولكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص وولوا أبا بكر وعمر، أبا بكر زوره بهتانا، ثم ولى عمر زوره بهتانا، ثم ولى عثمان زوره بهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول علي. وهذا تكريم لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، وهذا يكون وردة. ثم والعجيب أن محمد الحسن اللي يسمونه المهدي مات أبوه عقيما ولم يولد له، أبوه الحسن مات عقيم ما له ما ما ثم اختلقوا له ولد وادخلوه استرجاب، وقالوا انه استرجاب، ادخلوه استرجاب سنة 60 و200 وما خرج الى الان، وقالوا ان امر الامه موقوف على خروجه، وانه ليس هناك طريق للسعاده ولا دخول الجنه الا عن طريق هذا الامام الذي دخل استرجاب. وعلى هذا يكون اول الاشقياء المعذبين هم الرافضه، لانهم ما عرفوا حاله ولا عرفوا ما يامر به ولا ما ينهى عنه، يكون هم الاشقياء. وكيف يعلق الله امر الامه على شخص مهوم، تعلق السعاده على شخص مهوم، والمراه اذا تاخر عنها زوجها وغاب عنها زوجها ورفعت امرأة الحاكم تفسخ لرفع الضرر عن المراه، وكيف تجعل الامه كلها مربوطه بشخص مهوم لا حقيقه له، ويقال لا طريق ولا جهاد حتى يخرج المهدي، وهم يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي من استرجاب، وينادي منادي من السماء أن اتبعوه. فالمهدي عند الشيعة خرافة لا حقيقة له، لأنه لا وجود له، ومات أبو عقيم ولا وجود له، ولو قدر أنه موجود كيف يعيش هذه المدة في استرجاب؟ فقد مضى عليه، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ولم يأخذ إلا له، فهو شخص خرافة لا حقيقة له، نسأل الله السلامة والعافية. وأما بقية فرق الشيعة كالزيدية وغيرهم اللي فضلوا علي على عثمان، هؤلاء مبتدعة. عثمان علي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبا بكر وعمر، طلبهم للقتل ليقتلهم، وطلب الذين فضلوه على عثمان ليجلدهم 80 جلدة حد المفتري، من فضل على عثمان جلد 80 طلبه لجلد، ومن سب أبا بكر وعمر طلبه للقتل. ويرى عن الإمام أحمد رحمه الله أن من سب الشيخين أبي بكر وعمر كفر، يعني ما حد أيضا، وأنه يكفر من كفر الشيخين أو سبهما. أما هذا تكفير الصحابة كفر، لأنهم تكذيب لله، لكن تكذيب الواحد والاثنين أو أما السب هذا في تفصيل، إن سبهم لدينهم كفر، وإن سبهم للغيظ الذي في قلبه فإنه يفسق ويكون فاسق. والنواصب عكسه، نصبوا العداوة لأهل البيت، عادوا أهل البيت سموا نواصب وهم الخوارج، نصبوا العداوة لأهل البيت. والروافض عبدوا أهل البيت على طرفين أخير، الروافض عبدوهم من دون الله حتى جعلوهم آله، والنواصب عادوهم وأبغضوهم وكفروهم. ومذهب سلف وسط بين الروافض والنواصب، يحبون أهل البيت ويوالونهم لكن لا يعبدونهم من دون الله، ويحب الصحابة ويولونهم وينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. هذا هو عقيدة السنة والجماعة، وأن كما ذكر المؤلف رحمه تفضيلهم المهاجرون مقدمون ثم الأنصار، ومن العلماء من قال يقدم أهل بيعة الرضوان أو الخلفاء الراشدون، ثم وقت العصر هم مشركون الجنة، ثم أهل بدر صاروا المهاجرين والأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400، والصحابة رضوان الله عليهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ويأتي الكلام عليهم إن شاء الله غدا، نقف على قوله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما الصحيح في لفظ جبريل؟ هل هو كما تفضلتم به جبرائيل أم ماذا؟
جبريل فيه وجهان أو لغتان، يقال جبريل وجبرائيل، وكذلك ميكائيل وميكال، وإسماعيل وإسماعيل باللام والنون وجوها، جبريل وجبرائيل، من كان له ملكة وجبريل، ويقال جبرائيل وجهان، وميكائيل وميكال، وإسماعيل وإسماعيل، وبيت المقدس وبيت المقدس وجهان لا يوجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم مراد من قال إن النبي رأى ربه بفؤاده.
يعني لم رأه بعين رأسه، رأه بفؤاده، يعني أعطاه الله زيادة علم، زيادة علم بفؤاده. ومنهم من قال جعل الله له عينين في قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خالف الكلابية في تاريخ الإيمان ومسماه؟
الكلابية منسوب إلى الله بن سعيد بن كلاب، هم يعني مذهب الأشاعرة متفرع عنهم، هم مثل الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية، فمذهبهم واحد، الماتريدية والأشعرية والكلابية متقارب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومهم؟ وإذا كان الجواب نعم، فماذا الجواب عن قتل موسى النفس؟
لا، الجواب ليس بالعام، الجواب لا، قبل النبوة ليس معصومين. قال الله تعالى: وجدك ضالا فهدى، ولهذا حصل القتل من موسى قبل النبوة هذا، ولكن الله سامهم، صان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيه، فلم يحضر عيدا ولم يشرب خمرا ولم يحضر عيدا ولا احتفالا ولم يعبد صنما، صانهم الله. لكن بعد النبوة معصومون، معصومون عن اي شيء؟ معصومون عن الشرك بالله، ومعصومون عن كبائر الذنوب، ومعصومون عن الخطأ في التبليغ عن الله، لكن قد تقع منهم الصغائر. ولهذا قال الله عز وجل: يا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. كل نبي، فقال النبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد تكون في حقهم خلاف الأولى، لكنهم معصومون عن الشرك وعن الكبائر وعن الخطأ في التبليغ عن الله. نعم.
يقول: وهل لشيخ الإسلام جواب عن المسألة؟
أي مسألة؟
هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومه؟ سؤال لقد قليل.
هو الكلام هذا قبل النبوة، كلام إنما العصر تكون بعد النبوة، العصر بعد النبوة، ما عاد كلام شيخ الإسلام يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو غضب الرب الذي يقصد به الأنبياء يوم القيامة؟
وصفه سبحانه وتعالى: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. من آثار غضبه الانتقام، خافوا من غضب الله. هذه العذاب، الغضب تتفاوت، الغضب يتفاوت، إن غضب ربي غضب لما غضب لم يغضب مثلهم قبله، والكلام يتفاوت، كلام الله يتفاوت صفاته، قل هو الله أحد تعالى في القرآن، صفات الله تتفاوت، الغضب يتفاوت والكلام يتفاوت، إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده، لأنه وصف سبحانه وتعالى. ومن أثر الغضب الانتقام، كما أن من أثر صفة الرضا الثواب، إذا رضي الله أثاب، وإذا غضب عاقب، يخشون من العقوبة من أثر غضب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أعدتم الأمور العشرة في مراحل يوم القيامة بالترتيب؟
قل: أولا النفخ في الصور، النفخ في الصور نفخة الصعق والموت، نفخ أولها فزع ثم الصعق والموت، ثم نفخة البعث، البعث الأجساد، يبعث الله الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس ووقوفه بين يدي الله الحساب، ثم تطير الصحف في الأيمان بالشمائل، ثم الورود على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. أولا نفخ على حسب، يقول نفخ الصور نفخة الصعق، جعلتها واحدة، نفخة الصعق والموت أول فزع وخصار، ثم نفخة البعث، ثم بعث الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس وجمعهم وقوفهم لدين الحساب، ثم أخذهم الصحائف بالأيمان والشمائل، ثم ورودهم على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. نعم. إيش؟ شفاعة. نعم. ثم الشفاعة بعد ذلك، الشفاعة تكون بعد الوقوف بين يدي الله الحساب، ثم الشفاعة نقص واحد، ثم الشفاعة بعد ذلك. نعم. نعم. قلنا تطير الصحف بالأيمان وبالشمال إلى آخر. نعم. الشفاعة سقطت صارت عشر. ها؟ الحشر والنشر. النشر هو البعث، نشر الناس خروجهم من قبورهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا خص المصنف رحمه الله ذكر الدجال من بين العلامات الكبرى في هذه الأصول؟
لأنها دلالة الصحيح، لأن في الصحيحين دلالة الصحيحين. والعلماء يختلفوا في عقائدهم، بعضهم يذكر المهدي والدجال ونزول عيسى، وبعضهم لا يذكر المهدي. المهدي ليس حدث في الصحة لكنها ثابتة، لأن في الصحيحين وفي غيرهما، ولأن فتنته عظيمة. ومن الأدلة على المسيح الدجال ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من أربع في آخر الصلاة، قال إذا في آخر التشهد: إذا تشهدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. لأن فتنة عظيمة، كما في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أعظم من الدجال أو أكبر من الدجال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل انتفاخ الأهلة من علامات الساعة الصغرى؟
نعم، ذكر هذا، ذكر بعضهم أن انتفاخ الأهلة من علامات الساعة، ذكر هذا السفاريني في عقيدته، وذكر أو ذكر جميل في هذا، وقال إن من علامات الساعة يعني الصغرى انتفاخ الأهلة، أن تكبر الأهلة حتى يقال للهلال ابن ليلتين في أول ليلة، حتى يقول له ابن ليلتين. نعم، يحتاج مراجعة في الحديث في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من قال أن الدجال غير موجود الآن، مستدلا بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجلس له مع أصحابه أنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد على الأرض ممن هو عليها الآن؟
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، صحيحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض ممن هو على ظهر اليوم أحد، يعني أن 100 سنة تخرب ذلك الأرض، ما لا يبقى على الأرض ممن هو اليوم على ظهر أحد بعد 100 سنة، يعني تخرب ذلك الأرض، ويكون بعد هذا الكلام كل الموجودين يموتون، ويكون هناك أحفادهم وأبنائهم من بعدهم. وجاء في حديث صحيح، حديث مسلم، في حديث فاطمة بنت قيس، هو حديث صحيح في قصة عدي بن حاتم، أنه ركب البحر، وأن لعب بهم البحر شهرا، وأنهم أفضى بهم إلى جزيرة في البحر، وأنهم وجدوا فيها رجل عظيم الخلقة، وأنه مربوط بالسلاسل، وسألهم وسألوه حتى قال لهم إنه الدجال. فجاء عدي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وقال لهم إن عدي وافق ما قلت لكم. كان الأول بالسائل يقول: كيف الجمع بين الحديثين؟ هذا ينبغي أن نقول السائل: كيف الجمع بين الحديثين؟ هذا حديث، هذا في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم، هو ثابت، كيف يجمع بينهما؟ إنه ما يأتي 100 سنة إلا ويموت الناس والدجال موجود في الحديث. الجواب جاب بينهما لأن هذا مستثنى، هذا عام وهذا خاص، لا يأتي 100 سنة إلا وتخرج ذلك القرن إلا الدجال فإنه مستثنى ويزول الإشكال. نقول: 100 سنة تخرج ذلك القرن، لكن يستثنى من ذلك الدجال لحديث فاطمة بنت قيس، سيكون باقي الدجال مستثنى. نعم، من الحديث الصحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من ذكر أن ما يوزن هو 3 أشياء.
إيش؟ هناك من ذكر
أن ما يوزن هو 3 أشياء: الأعمال، وصاحب العمل، وصحائف الأعمال. وهناك من ذكر أنها 2: الأعمال وصاحبها فقط. فهل هذا الخلاف لفظي أم معنوي؟
الأعمال وصاحب العمل واحد، الأعمال والصحائف شيء واحد، الأعمال تكتب في الصحائف شيء واحد، يوزن الأعمال والأشخاص، والصحائف تابعة للأعمال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل طلب الدعاء من الميت من أقسام الشرك الأكبر أم الأصغر مع التفصيل؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. إذا دعا الميت ولم يسأله ما دعاهم لدون الله، وإنما قال لفلان يا فلان ادعو الله لي، خاطب الميت. إذا قال يا فلان اغفر لي أو ارحمني أو اشفع لي هذا شرك، لكن لو قال يا فلان ادعو الله لي خاطب الميت هل يكون شركا؟ على قولين أهل العلم، القول الأول أنه يكون شرك وهذا هو الصواب لأنه دعا غير الله، والقول الثاني أنه يكون بدعة ولا يكون شرك لأنه ما طلب منه أن يغفر له، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصواب القول الأول أنه شرك لأنه دعاء لغير الله، النصوص تشمل من دعا غير الله فقد أشرك، والذين تدعون من دونه ما يكون من قطبين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى من دعا غير الله مشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: عندنا في فرنسا في أيام الصيف يطول اليوم حيث لا يغيب الشفق الأحمر إلا بعد منتصف الليل، وصلاة الفجر مبكرة حيث أن الزمن الذي بينها وبين صلاة العشاء لا يتجاوز 3 ساعات ونصف، فهل يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يجمع، خاصة العمال الذين يشتغلون مبكرا وينبغي عليهم أن يأخذوا قسطا من الراحة؟
يجمعون إيش؟ يجمع صلاة العشاء مع المغرب يعني حتى لا مبكر؟ ليس له ذلك، لا يجوز الجمع إلا من عذر، الجمع يجوز للمريض والمسافر، أما أن يجمع بدون من أجل العمل فليس له ذلك، بل عليه أن يتكيف مع أداء الصلاة أوقاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول: إذا كان العمل يشتمل على عدة فضائل فهل يشترط استحضار كل تلك الفضائل كلها؟
إذا استحضر الإنسان فإنه يؤجر، ينبغي الإنسان أن يستحضر ويكون على نيته ينوي حتى يكتب الله له الأجر، تشعر الإخلاص، تشعر أنه يعمل وأنه يؤدي الواجب. فمثلا إذا أنفق الإنسان على أهله أدى الواجب، ومن أدى الواجب أثابه الله، لكن إذا احتسب الأجر أثابه الله ثواب آخر، ثواب الاحتساب، وإلا من أدى الواجب فهو مثاب، ينفق على أهله مثاب أدى الواجب، كما أن من لم يؤدي الواجب معاقب، لكن إذا استشعر واحتسب الأجر عند الله فإنه يكون مثاب ثواب آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قال إن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه امتداد لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وخلافة عثمان رضي الله عنه فجوة بينهم؟
هذا ضال. كيف فجوة؟ مدة طويلة الآن، فجوة الآن بعد وفاة أبي بكر وعمر تكون فجوة؟ كيف فجوة؟ وكيف امتداد خلافة علي امتداد لخلافة أبي بكر وعمر وبينهم فاصل؟ معناه ما اعترف بخلافة عثمان هذا. وقد قال العلماء: من فضل عليا على عثمان، من قدم علي على عثمان الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين، أزرى بالمهاجرين والأنصار، احتقر رأيهم، أجمعوا إجماع كامل، ما في إجماع مثل إجماع على خلافة عثمان أبدا. علي خلافة الصديق لما تأخر علي وجماعه، تأخر علي رضي الله عنه لما غضبته فاطمة تطلب إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ضيّلها النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخر علي أيضا. أما عثمان إجمع، فكيف يقال بعد هذا أن فجوة؟ هذا ما أدري، ما ولا أعرف، سمعت أحد يقول مثل هذا الكلام، لا هو يقول الشيعة ولا يقول أحد، كيف هذا؟ ما سمعت مثل هذا الكلام، هذا كلام جاهل ما يفهم هذا، يقول هذا الكلام، هذا جاهل مركب، يقول كيف خلافة يعني امتداد لخلافة أبي بكر وخلافة عثمان 12 سنة فجوة؟ أما جاهل مركب، وإلا أنها عنده خلل في التصور والاعتقاد الصحابة. نعم. والخلافة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ما هو حكم الصلاة في المساجد التي وضع داخلها تلفاز ودش وتبث من خلالها المسلسلات التي تحتوي على النساء والرجال معا؟ نحن ننتظر الإجابة بفارغ الصبر، وفقكم الله.
في المساجد هذا موجود؟ في المساجد؟
نعم. يقول في المساجد.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مصيبة. الناس يعني ليست يعني أمام الناس، إذا كانت ما هي تبث وقت الصلاة، مثلا الصحيحة ويجب أن نطهر المسجد منها من هذه الأجهزة الخبيثة، بل يجب أن نطهر البيت، يجب أن نطهر المسجد من هذه الأجهزة الخبيثة، لأن المسجد إنما بني لذكر الله وللعبادة، فكيف يذكر الله في وقت وتبث هذه الشرور في وقت آخر؟ المسجد مطهر على هذا، بل يجب تطهير البيت، يجب تطهير البيت من هذه الأجهزة الخبيثة، فكيف المسجد؟ الواجب تطهير المسجد من هذه الأجهزة الخبيثة وإخراجها منه، وإذا كان هؤلاء مبتلون يجعلون في مكان آخر على المسجد. حتى البيوت، حتى بيوت الله يريدون أن يملأوها بالشر ما يريدها تسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نعتقد أن الله عز وجل يخلق معاصي العباد؟
هذا كلام المعتزلة، يقول إن الله لا يخلق المعاصي. الله تعالى يقول: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول له: هل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ هل تجعل الله عاجز يقع في ملك شيء لا يريده ولا يستطيعه؟ نعم، الله خالق كل شيء، كل شيء في هذا الكون خلقه، ولا يمكن يقع في ملك الله ما لا يريد. لكن المعاصي خلقها لحكمة وأسرار ترتبت عليها كما بينا كما سبق، لحكم وأسرار. من الحكم وجود العبادات المتنوعة: عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الصبر على الهوى، عبودية الأمر المعروف عن المنكر، عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الأمر المعروف عن المنكر. هذه من الحكم والأسرار، والله لا يريدها شرعا ولا دينا، ولكنه خلقها، أرادها كونا وقدرا لما ترتب عليها من الحكم. نعم. فهذا الشخص يقول: هل نقول لا يخلق المعاصي؟ يقول: تريد أن تكون معتزليا قدريا تقول إن الله لا يخلق المعاصي؟ نعم، الله يخلق المعاصي، خلق كل شيء، المعاصي والطاعات لا تخص شيء، كل شيء في هذا الكون خلقه الله، الله خالق كل شيء، وخلق كل شيء فقدره وتقديره، هل لا عاجز؟ إذا قلت ما خلق المعاصي، قلت إنه عاجز، وجد في المعاصي وهو لا يريدها، فيكون عاجز، تصف الله بالعجز، هذا كفر وردة، فأين تذهب؟ إلى هذا ولا إلى هذا؟ تذهب إلى مذهب المعتزلة وتقول إن الله، أو تذهب إلى ما دلت عليه النصوص من الله خلق كل شيء وأن ربك حكيم عليم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو اجتمع في شخصين الهجرة والسابقة فمن يقدم؟
السابقة هي زمن الهجرة، السابقون كلهم هاجروا، السابقون الأولون، الهجرة يعني إلى المدينة، له أجر السبق وينقص، وإذا سبقه غيره في الهجرة حصل على فضيلة الهجرة أكثر منه. لو حصل أجر الهجرة والسبق، السبق ولم يحصل له الهجرة، هذا في تفصيل، يعني تأخر عن الهجرة فاته من الأجر، لكن المعروف الصحابة ما تأخر، إلا المستضعفين الذي بقوا في المدينة، إلا بقوا في مكة، المستضعفين الذي عجزوا عن الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع الميت كلام الحي أم لا؟
الله تعالى يقول: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت لا يسمع، انتهى الميت، انتهى، لا يعمل أحواله، لا يعلم ولا يسمع، إلا ما استثناه الله، واستثني كما فعل إنه لا يسمع قرع لعالم إذا ولى مدبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام، والمؤمن مشروع له أن يسلم على أخيه، وكذلك أهل بدر الكفار الذين وضعوا في قلب بدر ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه، وما عدا ذلك فالأصل أنه لا يسمع ولا يعلم، لأنه انتهى، ليس من أهل الدنيا. والله يقول: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي علامات الساعة الكبرى؟
سبع، قلناها العشر، ترجع إليها في الشريط فلا نعيدها مرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من غلبه النوم عن صلاة الفجر دائما مع أخذه بالأسباب المعينة على الاستيقاظ يعد كافرا لأجل ذلك، علما بأنه لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس؟
إذا كان كما ذكر السائل ما يجعل الصلاة تعينه وهو يريد أن يصلي، ولكن غلب وجعل الصلاة تقره، معنى ما تعمل المصيبة اللي تعمل ترك صلاة الفجر، يركب الساعة على العمل ولا يريد أن يقوم للصلاة، ولو نبه ما انتبه،
هذا متعبد. أما اللي يجعل السبب توقظه عنده إحساس وشعور لا، لكن ينبغي له مع ذلك أن ينام مبكر. من الأسباب أن تنام مبكرا حتى تستيقظ، أما أن تنام متأخر ما تستطيع. واحد يسأل يقول أنا ما أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر، حاولت بجهدي ما استطعت، ما الحل؟ قلت متى تنام؟ قال والله أنام الساعة الواحدة أو الثانية. قلت كيف تنام الواحدة والساعة الواحدة والثانية تريد أن تقوم؟ ما يستطيع، بقي ساعة أو ساعتين تنام يكون سنجيف، لو قنبلة عندك ما تقوم. نم مبكر كالنبي إذا صلى العشاء أو إلى الفراش، تنام الساعة الواحدة والثانية تقول أريد أن أقوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما العمل حيث أن بعض أقاربنا لا يصلون الفجر إلا الساعة السابعة دائما؟
إيش ما العمل إيش؟
حيث أن بعض أقاربنا لا يصلون الفجر إلا الساعة السابعة دائما، هل يكفرون؟ ولقد نصحناهم كثيرا، فهل نأكل معهم ونشاربهم؟
عليك بالاستمرار في النصيحة، عليك بالاستمرار في النصيحة وتذكيرهم وتخويفهم بالله، وحثهم على النوم مبكرين، وتهدي لهم الأشرطة والكتيبة التي تفيدهم، أو تستعين بمن يعينك على نصحهم أيضا من الأقارب الذين يقدرونهم، أو من الجيران، أو من إمام المسجد، أو من الدعاة، أو من رجال الحسبة، لعل الله يهديهم بأسبابك فيكون لكم مثل أجرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توزيع المياه في المقابر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهل توزيعها داخل المقابر فيه فتح باب لبذل الصدقات؟
لا نعلم أنه يوزع الماء في عهد النبي والصحابة، والأصل أنه لا يوزع، لأن الوقت مو وقت أكل ولا شرب، الوقت يدفن الميت ثم يصرف الناس، فلا حاجة لها، تركه أولى، ترك توزيع الماء أولى. ولهذا أفتى بدلها الدائمة الإفتاء بالمنع، وأنه لا يجوز. وقد يكون هذا وسيلة أيضا إلى التوسع في هذا، قد رأينا بعضها توسع حتى صار بعض الناس يوزع عقير وهكذا، ثم يكون وسيلة إلى جعل مظلة يجلس فيها الناس وهكذا. المقصود أنه لا يبغى التوسع مثل هذا، كل ما أمكن ترك هذا فهو أولى. نعم. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.
فإذا ماتوا صاروا كالجبال من كثرتهم، جبال تأتي تنظر إلى الجبل، كان جبل من بعد بعضهم على بعض من كثرتهم، آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، ولو بقوا لأوخمت الأرض من رائحتهم ومات الناس، لكن الله من رحمته يرسل الله طيرا مثل رقاب الإبل تأخذهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض، هذا من رحمة الله، لأن لو بقوا لأوخمت الأرض من رائحتهم ومات الناس. هذه أربع متوالية: مهدي، ثم الدجال، ثم عيسى، ثم يأجوج ومأجوج، ثم تتوالى بقية ثور الساعة، منها نزع القرآن من الصدور والمصاحف إذا تركنا في العمل به نزع، الخامس والسادس الدخان الذي يملأ الأرض، والسابع هدم الكعبة والعياذ بالله، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع طلوع الدابة، والعاشر آخرها النار تخرج من قارع عدن تسوق الناس إلى البحشر، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قاموا. هذا باختصار، وإلا تفصيلها يحتاج إلى وقت طويل. فلا بد من الإيمان بأن الدجال خارج، وأنه شرط من شرط الساعة الكبار، والإيمان بأن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيقتله بباب لد، هذا من أصول السنة والجماعة. قال الله تعالى: في وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن به قبل موت عيسى. وقال في الآية الأخرى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. عيسى، وفي القراءة: وإنه لعلم، علامة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. نعم.
والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
نعم. الإيمان يزيد وينقص، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا هو عقيدة السنة والجماعة،
عقيدة السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقال بعضهم الإيمان قول وعمل وسنة، وأصل الإيمان هو التصديق في القلب، قول هو قول القلب، قول القلب هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان وهو النطق، وعمل عمل القلب وهو الاعتقاد والمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح يزيد وينقص. ولهذا قال روى عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن أبيه أنه قال لما سئل عن الإرجاء قال: نحن نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه. وروى إسحاق بن هذا في مسائل عن الإيمان أحد أنه قال: أدركنا الناس وهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ونية صادقة. هذا هو مذهب السلف رضوان الله عليهم. قد طر هذا العلماء في أصول السنة كالأجري الشريعة روى عن عبد الرزاق الصنعاني وقال سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمر يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى حلال في مسند روى حلال السنة عن الإمام أحمد أنه قال حسن يحيى بن سعيد زيادة النقصان ودخل على عيينة أنه قال سمعت يقول الإمام يزيد، قيل سمعت زيادة يقول قال لا لا يعنف من قال الإمام ينقص. وكذلك يحيى بن معين روى حلال أنه قال الإمام قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا طبع عبد الله بن الإمام أحمد عن ابن إدريس وجرير ووكيع قالوا الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا طبع عن جمع من السلف أنهم قالوا الإيمان يزيد وينقص. وترجم البخاري في صحيح باب زيادة الإيمان ونقصانه وقولنا تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا اليوم أكملت لكم دينكم. فهذه النصوص تدل على الإيمان يزيد وينقص. وكذلك أيضا روى ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك روى على جرة الشريعة بسنده إلى الشافعي أنه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وكذلك أيضا قول أبي عبيد أبي القاسم بن سلام ثم من يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص من أهل الأنصار في الإبانة، وهذا قول أهل السنة قاطبة كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. والقول نوعان: قول القلب وهو التصديق والإقرار والإعتراف، وقول اللسان وهو النطق، والعمل عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء، وعمل الجوارح. ومنهم من قال قول وعمل ونية، ومنهم من قال وسنة، ويزيد وينقص، يزيد بالعمل الصالح وينقص بالمعاصي. والنصوص في هذا كثير، قال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالإيمان يزيد وينقص، والكفر يزيد وينقص. إذا أطاع الإنسان ربه زاد الإيمان، وإذا عصى نقص. هذا هو مذهب السنة والجماعة. وروي عن الإمام مالك أنه قال يزيد وتوقف النقصان، والصواب أنه يزيد وينقص، ومن شيء يزيد له ينقص. ذكر المؤلف رحمه الله قال: كما جاء في الخبر أكمل الإيمان أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قالوا أكمل الإيمان إيمانا أحسنهم خلقا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. والحديث هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد بن أبي شيبة وغيره، هو حديث صحيح وثابت. ومن ذلك قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، هذا دليل على الإيمان يزيد وينقص، أكملت لكم دينكم. وكذلك الكفر يزيد وينقص، هم الكفر يومئذ أقرب من الإيمان. وأما المرجئة فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة، فقالوا إن الإيمان ليس قولا ولا عملا ولا يزيد ولا ينقص. قالوا الإيمان هو في القلب فقط، ومنهم من قال الإيمان في اللسان فقط. فالمرجئة طوائف، الطائفة الأولى
الجهمية الذين قالوا إن الإيمان مجرد المعرفة، معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فالجهم عند الجهم أن المؤمن هو الذي عرف ربه بقلبه، والكافر هو الذي جهل ربه بقلبه. وعلى ذلك ألزمه العلماء بأن إبليس مؤمن على مذهب الجهم لأنه عرف ربه بقلبه، قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. وفرعون مؤمن، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله عن موسى أنه قال فرعون لقد علم، والعلم معرفة القلب. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو قول الجهم، الإيمان معرفة. أفسد ما قيل، أفسد تعريف الإيمان على وجه الأرض هو تعريف جهل في الإيمان. الإيمان المعرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى ذلك ما في أحد كافر على مذهب الجهم، كل ما في أحد ما يعرف ربه بقلبه. ويقول إن الإنسان إن الذين يعني يعملون نواقض الكفر الإيمان ويفعلون جميعا على الكفر من قتل الأنبياء وسب الله ورسوله وهدم المساجد، هؤلاء مؤمنون على مذهب الجهم لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم، ولا يكفر إلا من جهل ربهم بقلبه. هذا من أشنع ما قيل في تعريف الإيمان. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى الجهمية، الطائفة الثانية الكرامية. سمع محمد بن كرام يقول الإيمان هو النطق باللسان، إذا نطق باللسان وقال آمنت أو قال لا إله إلا الله فهو مؤمن، ولو كان مكذبا في قلبه. فإذا نطق باللسانه فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، وإن كان مكذبا بقلبه فإنه يخلد في النار ولو كان مؤمنا. فيجمعون بين المتناقضين فيقول هو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار، هو مؤمن كامل الإيمان لأنه آمن بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه مكذب بقلبه. هذا مذهب الكرامية، الطائفة الثانية المرجعية. الطائفة الثالثة الماتريدية والأشاعرة، مذهب الماتريدية والأشاعرة يقولون الإيمان هو مجرد التصديق ولو لم ينطق بلسانه، مجرد التصديق في القلب. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أبي حنيفة، يرى أن الإيمان هو التصديق في القلب من دون إقرار اللسان. والتصديق المجرد يقول الشيخ الإسلام رحمه الله يعسر التفريق بينه وبين المعرفة وبين مذهب الجهم. ويقول أن الأشعري الحسنين نصر مذهب الجهم، فالتصديق المجرد يعسر التفريق بينه وبين المعرفة. فهذا المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشعرية، وهو رواه الإمام أبي حنيفة وعليه بعض أصحابه، أن الإيمان هو التصديق، مجرد التصديق، والأعمال ليست داخلة في الإيمان عند هذه الطوائف كلها. الطائفة الرابعة مرجئة الفقهاء، وهو أن الإيمان شيئان، تصديق بالقلب وإقرار باللسان، وأما الأعمال فليست داخلة في مسمى الإيمان. هذا مذهب مرجئة الفقهاء، وهي الرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة وعليها أكثر أصحابه، وسموا مرجئة الفقهاء وهم أهل الكوفة. وهو ما قال بالرجاء محمد بن سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. هذه الطوائف المرجئة الأربع كلهم يقولون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وشبهتهم في هذا يقولون أن الإيمان حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، وهذا باطل. يقول من قال أن الحقيقة تزول بزوال بعض أجزائها؟ الإنسان حقيقة مركب، فإذا قطع الصور هل تزول الحقيقة الإنسانية؟ لا، تنقص لا تزول. فهؤلاء المرجع كلهم يقولون، كل المرجع يتفقون على أن الأعمال لا تزول في مسمى الإيمان. يطورهم الأربعة الجهمية والكرامية والماتريدية والأشعرية ومرجئة الفقهاء، كلهم يقولون الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وكلهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأما أهل السنة وجماهير السنة الأئمة الثلاثة أبو الشافعي ومالك وأحمد وجماهير يقول الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ويزيد وينقص ويقوى ويضعف. والأدلة في هذا كثيرة، لذلك قول الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فأدخل عمل القلب وزينت قلوبهم وزينت الإيمان والصلاة والزكاة والإنفاق كلها دخلت مسمى الإيمان. وقال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عليه رواه الشيخان الإيمان بضع وسبعون شعبة, وفي رواية البخاري بضع وستون شعبة, فأعلاها قول لا إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان. هذه النصوص دليل واضح. الإيمان بضع وسبعون شعبة, والبضع من ثلاثة إلى تسعة. وقد تتبع البيهقي رحمه الله هذه الشعب من الكتاب والسنة وأوصلها إلى أعلى البضع وهي 79 إلى 79, فألف كتاب سماه شعب الإيمان وتتبعها من النصوص. فالإيمان بضع وسبعون شعبة, على قول لا إله إلا الله بضع وسبعون شعبة, على قول لا إله إلا الله هذه أعلى شيء وهي كلمة وهي قول باللسان, وأدناها ما تصل لها عن الطريق هذا عمل بدن, والحياة شعبة من الإيمان عمل قلب, وبين الشعاب الشهادة والإماطة شعب, الصلاة شعبة والصيام شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة, وهكذا كل هذه الشعب داخلة في مستوى الإيمان. وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه الشيخان أنهم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنا لا نصل إليك إلا في شيء حرام فأمرنا بأمر الفصل نعمل به ونأمر به من ورائنا, فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع, آمركم بشهادة أن لا إله إلا الله, أتدرون ما شهادة أن لا إله إلا الله, آمركم بالإيمان بالله وحده, قال آمركم بالإيمان بالله وحده, أتدرون ما الإيمان بالله وحده, ثم فسر فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفي لفظ صوم رمضان وأن تعدوا خمس ما غنمتم. إذا فسر الإيمان بأي شيء بالعمل, آمركم بالإيمان بالله وحده, أتدرون ما الإيمان بالله وحده, شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم, فأدخلها في مسمى الإيمان. فكيف يقال بعد هذا إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان؟ وأما الخوارج والمعتزلة فإن مذهبهم في مسمى الإيمان هو مذهب السنة والجماعة لا يفترق, يقول الإيمان قول باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح, لكن يأتي الفرق بينه وبين السنة والجماعة. هذا السنة والجماعة يقولون إذا فعل الإنسان المعصية نقص الإيمان وضعف, وأما الخوارج والمعتزلة فيقولون إذا فعل الإنسان الكبيرة انتهى الإيمان, انتهى الإيمان وخرج من الإيمان, يخرج من الإيمان بالكبيرة, لأن عندهم الإيمان شيء واحد إذا زاد زال جميعه وإذا ثبت ثبت جميعه لا يتبعض, لأنه حقيقة مركبة والحقيقة المركبة تزول بزوال يجزئها. فالخوارج يقولون إذا ارتكب الكبيرة صحيح الإيمان قول وعمل وتصديق, لكنه إذا فعل الكبيرة زال الإيمان بالكلية, خرج من الإيمان ودخل في الكفر ويخلدون في النار. والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر, فيكون في منزلة بين المنزلتين, يسمون فاسق لا مؤمن ولا كافر ويخلدون في النار كالخوارج. وهذا من أبطل الباطل, هذا من أبطل في الباطل. مرجئة الفقهاء وهم الإمام حنيفة وغيره الذي يقول الإيمان شيئان ما هو ما هما إقرار اللسان وتصديق بالقلب, يقولون الأعمال ليست من الإيمان لكنها مطلوبة, مطلوبة الواجبات واجبات والمحرمات محرمات, لكن لا نسميها إيمان وإلا فهي مطلوبة, الصلاة والزكاة والصوم والحج هذه مطلوبة, وكذلك ترك المحرمات مطلوب من الإنسان أن يترك المحرمات, يجب عليه أن يترك شرب الخمر, يترك التعامل بالربا, يترك الرشوة, لكن ما نسمي هذا إيمان, يقول الإنسان عليه واجبات, واجب الإيمان وواجب العمل, هذه أعمال واجبة ليست من الإيمان. وجمهور السنة يقول أعمال واجبة وهي من الإيمان, وهم يقول أعمال واجبة ليست من الإيمان, فيقول من فعل واجبات يستحق الثواب ويمدح ويثنى عليه, ومن ترك الواجبات يستحق العقاب ويقام عليه الحد كما الحد. لكن لا يسمي عباد. وجمهور السنة يقول لا. ومن ثم قيل إن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور خلاف لفظي. يقولون خلاف لفظي لأن كل من الطائفتين اتفقوا على أن الواجبات واجبات، واتفقوا على المحرمات محرمات، واتفقوا على أن الواجب يجب فعله، وأن من ترك فإنه يثاب ويعاقب، وكذلك المحرم يجب تركه، وأن من فعله يعاقب. هذا اتفقوا عليه، لكن اتفقوا بالتسمية، اختلفوا بالتسمية. فالجمهور جمهور السنة قالوا نسمي إيمان، والأحناف قالوا لا نسمي إيمان. لكن هناك ثمرة الخلاف، ليس خلاف اللفظية في الحقيقة. من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وهو الأحناف وأبو حنيفة وأصحابه والجمهور أن جمهور السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، ومرجئة الفقهاء خالفوا وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوهما في اللفظ. والواجب على المسلم أن يتأدب مع النصوص وأن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، لا يجب له أن يخالف، بل يجب عليه أن يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى. ثانيا أن مرجئة الفقهاء في اختلافهم مع جمهور السنة فتحوا باب للمرجئة المحضة فدخلوا معه. لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة، دخل المرجئة المحضة الجهمية وقالوا ليست واجبة، الإيمان ليس الواجبات ليست واجبات. من الذي فتح لهم الباب؟ مرجئة الفقهاء. لما قالوا ليست من الإيمان جاء المرجئة المحضة وقالوا ليست واجبة. ومنها أنه فتحوا باب الفساق، هذا الثالث، فتحوا باب الفساق، فيأتي الفاسق السكير العربيد فيقول أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل وميكائيل. فإذا قيل كيف إيمان كإيمان أبي بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر لهم أعمال عظيمة، قال ما لدعوا في الأعمال، أنا مصدق وأبو بكر مصدق، فالإيمان هو التصديق والعمل شيء آخر. من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء. يقول السكير العربيد يقول أنا مؤمن كامل، ولهذا قالوا إن إيمان أهل الأرض وأهل السماء سواء، والخلاف في التقوى، خلاف بينهم في التقوى والأعمال. ومن ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء وجمهور السنة مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فمرجئة الفقهاء يمنعون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقولون تشك في إيمانك، الإيمان شيء واحد التصديق، أن تعرف من نفسك أنك مصدق، وكيف تقول إن شاء الله؟ لا تشك في إيمانك. ولهذا يقول من قال أنا مؤمن إن شاء الله يسمونهم الشكاك، يقول لا تشك في أصل إيمانك، لا تشك في إيمانك، أنت تعلم من نفسك أنك مصدق، كما تعلم أنك تحب الرسول، وكما تعلم أنك تبغض اليهود، فلا تشك، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما جمهور السنة فيفصلون، فيقولون يجوز الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار. فإذا قصد الإنسان الشك في أصل إيمانه فلا يجوز له الاستثناء، فلا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك أما إذا لم يرد الشك في أصل إيمانه وأراد أن الإيمان متعدد وأنه شعب وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فإنه يستثني فقال المؤمن إن شاء الله، ويكون الاستثناء راجع إلى شرائع الإيمان، الإيمان متعدد والإنسان لا يجزم بأنه أدى ما عليه ولا يزكي نفسه بل يزكي على نفسه، فيقول المؤمن إن شاء الله، إن شاء الله أكملت وأديت ما عليه. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا هو نستني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، أما إذا أراد الشك في إيمانه فلا. هذه كلها من ثمرات الخلاف بين مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه القائلون بأن الإيمان تصديق القلب وإقرار باللسان، وبين جمهور السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل ونية. نعم.
ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
نعم، هذا من أصول السنة، يقول لما أحد أن من ترك الصلاة كفر،
وليس من الأعمال ترك وليس من الأعمال شيء ترك كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل الله قتله. هذا دليل على أن الإمام أحمد رحمه الله يكفر تارك الصلاة، يقول من ترك الصلاة فقد كفر، يعني كفر أكبر مخرج من الملة. وليس من الأعمال شيء ترك كفر إلا الصلاة، يعني ليس من الأعمال شيء ترك كفر مخرج من الملة إلا الصلاة. هذا دليل على أن الإمام أحمد من تركها فهو كافر، يرى كفر تارك الصلاة وأنه خارج من الملة، لأن هناك من الأعمال تركه كفر لكن لا يخرج من الملة، مثل اثنتان في الناس وما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، ثم النبي في الكفر ولكن لا يخرج من الملة، فهو الأصغر. فقوله وليس من الأعمال شيء ترك كفر إلا الصلاة، هذا دليل على أنه لما أحد يكفر تارك الصلاة، وقد أحل الله قتله. أما من لم يصلي، أما من صلى فلا يقتل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين، فدل على أن الذي لا يصلي لم ينهى عن قتله وإنما يقتل. وترك الصلاة فيه تفصيل العلماء، أما ترك الصلاة، ترك الصلاة على نوعين، النوع الأول أن يتركها جحدا لوجوبها، إذا تركها جاحدا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين من غير خلاف، إذا تركها يرى أنها غير واجبة. لماذا؟ لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبه كفر. ومثله لو أنكر عدم وجوب الزكاة، اعتقد أن الزكاة غير واجبة يكفر، أو أنكر وجوب الصوم يكفر، أو أنكر وجوب الحج يكفر، لأن هذه أمور معلومة للدين بالضرورة وجوبها، ما في أحد خالف في وجوب الصلاة أو في وجوب الزكاة أو في وجوب الصوم أو في وجوب الحج، ما أحد خالف. لكن لو أنكر إنسان وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل هل يكفر؟ لا يكفر، لأن في خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يرى أنك تتوضا وبعض يرى أنك تتوضا، ما هم مجمع عليه. لكن الصلاة هل في أحد قال أن الصلاة غير واجبة؟ ما في أحد، ما في أحد قال الصلاة واجبة والصلاة غير واجبة، وكذلك الزكاة، ما في أحد قال الزكاة واجبة غير واجبة، وكذلك الصوم وكذلك الحج، الأمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه. ومثله لو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمه، كما لو أنكر تحريم الخمر هذا يكفر. لماذا؟ لأنه مجمع على تحريمه، ما في أحد قال أن الخمر حلال، أو أنكر تحريم الربا أو تحريم الزنا أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الغيبة أو تحريم النميمة، هذه مجمع عليها. فإذا أنكر تحريم واحد منها فإنه يكفر بإجماع المسلمين. لكن لو أنكر شرب الدخان، تحريم الدخان، قال الدخان ليس حرام، هل يكفر؟ ها؟ لماذا إذا أنكر تحريم الخمر يكفر وإذا أنكر تحريم الدخان لا يكفر؟ لأن تحريم الخمر مجمع على تحريمه، وأما الدخان ففيه شبهة، في شبهة، لأن بعض الناس يجد من يفتيه بأن الدخان ليس بحرام فتكون شبهة له، وإلا الصواب أن الدخان حرام لا شك في تحريمه، لأنه ضار بالصحة والمال والبدن، ولأنه مثل الرائحة، ولما فيه من توضيع المال. ومن الناس من يرى أنه يسكر، وذلك أنه إذا تأخر عن شربه ثم شربه فإنه يحصل له غيبوبة، وهذا نوع من السفر، لكن في صاحب له شبهة. إذا أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه وتحريمه، فإنه الحالة الثانية أن يترك الصلاة مع الإقرار بوجوبها، يعتقد أن الصلاة واجبة ويرى أنها واجبة ويعتقد أنها فرض ويرى أنه مستحق للعقوبة، لكن تركها كسل والتهاون، نعم كسل والتهاون، فهل يكفر أو لا يكفر؟ هذا محل خلاف. الإمام أحمد هنا يقول يكفر، الإمام أحمد هنا يرى إيش؟ أنه يكفر ولو يجحد وجوبها، ولهذا قال إيش؟ ومن ترك الصلاة فقد كفر وليس من الأعمال شيء ترك كفر الأعمال إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد حل الله قتله. وهذا القول الذي ذهب إليه الإمام أحمد أن ترك الصلاة كسر وساوي كفر هو الذي أجمع عليه الصحابة، وأشار الإمام أحمد إلى الإجماع الذي نقله عبد الله بن الشقيق العقيدي السابع الجليل، يقول
ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر للصلاة. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. ونقل الإجماع أيضا حاكم راهوية والإمام محمد بن حزم نقلوا إجماع العلماء على أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون كفر مخرج من الملة. فإذا إجماع الصحابة على هذا وكذلك روى الحاكم مستدركه أن ترك الصلاة كفر عن بعض الصحابة أو حديث أو في هذا مع قول عبد الله بن شقيق العقيلي يكون. وأيضا استدلوا بالنصوص التي فيها الدلالة الواضحة على كفر تارك الصلاة كحديث بريدة بن حصين الذي رواه الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو الكافر. الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال وبما رواه الإمام مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فجعل ترك الصلاة حد فاصل بين الإسلام والكفر. والبينية تفصل ما بين الشيء والشيء. وكذلك استدلوا بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنة بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. جعل الصلاة حد فاصل. وبحديث من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. واستدلوا أيضا بحديث النهي عن الخروج على الأمراء قال نهى عن الخروج على الأمراء قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان. إلا أن تروا كفرا بواحا يعني واضحا لا لبس فيه. ثم قال في الحديث الآخر في حديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي خيار أئمتكم يعني الولاة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم ويدعون لكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا يا رسول الله أفلا نبذهم بالسيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة نهى عن الخروج عليهم لا تقل إلا ما أقاموا الصلاة. ودل على أنهم إذا لم يقوموا الصلاة فيجوز الخروج عليهم. فإذا ظننت هذا الحديث لا ما أقاموا فيكم الصلاة وفيهم لا ما صلوا ما حديث النهي عن الخروج على الأمراء إلا أن ترى الكفر بواح إذا جمعت بينهما دل على أن ترك الصلاة كفر بواح. هنا قال لا تخرج إلا إذا رأت كفر بواح وهنا قال لا معصر إذا لا أقام الصلاة فدل على أنه إذا لم يقوم الصلاة فقد أوتوا كفرا بواحا. ومن ترك الصلاة فإنه يقتل استفيت وإلا قتل كفرا وحينئذ لا يغسل ولا يصلى عليه. ما دلت عليه هذه الله لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم بل يرمى ثم جيفة كجيفة الحمار أو الكلب ويحفر له حفرة حتى لا يؤذي الناس بنتنه. وذهب بعض الفقهاء المتأخرين إلى أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يكون كفرا أكبر وإنما يكون كفر أصغر وقالوا واستدلوا بأن معه شعبة من شعب الإيمان وهو التصديق. فكيف نجعله مثل المكذب؟ المكذب هذا جاحد كافر وهذا مؤمن صدق وأنا أشهد أن الصلاة واجبة لكن تركها كسلا فمعه شعبة من شعب التصديق ولأن هذا عمل فلا يكون كفره كفرا مخرج من الملة وإنما الكفر أصغر. ويستتاب فإن تاب وإلا قتل حجا يقتل حجا وإذا قتل فإنه يصلى عليه يقتل ويصلى عليه يقتل لأنه قتل حجا. هذا ما ذهب إليه كثير من الفقهاء المتأخرين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة يرون أن ترك الصلاة كسلا وتهاونا لا يخرج من الملة. لكن أي القولين أصوب؟ إذا الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وإذا رددنا هذه المسألة للنصوص وجدنا أن النصوص تؤيد إيش؟ تؤيد القولين تؤيد القول الأول وهو القول بكفر تارك الصلاة. وحكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف إذا رفع إلى القاضي إلى المحكمة رجل لا يصلي، فهذا حكم الحاكم يرفع خلافه. إن حكم عليه بأنه بالكفر الأكبر وقتل علنا مرتد يكون مرتد، وإن حكم عليه بأنه يقتل حدا يكون إيش؟ يكون كفر أصغر. القاعدة عند أهل العلم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. إذا حكم الحاكم عليه بإحدى القول أو بأحد القولين فإن حكمه يرفع الخلاف. وهل وعلى القول بأنه يكفر تارك الصلاة يكفر، هل يكفر بترك الصلوات كلها لا بد أن ترك الصلوات كلها أو بترك بعضها؟ على قولين، قال بعض العلماء إنه لا يكفر حتى يترك الصلاة كلها، أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر، فلا بد أن يترك الصلوات كلها. وقال آخر من العلم إنه يكفر ولو ترك فرضا واحدا عامدا متعمدا إذا خرج الوقت، إذا صلى إذا ترك صلاة واحدة فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر في ذلك، ليس متأولا ولا ناسيا ولا نائما نوم يعذر فيه، قالوا فإنه يكفر. وعلى هذا فالذي يؤخر صلاة الفجر ولا يصليها إلا بعد الشمس متعمدا كما يفعل بعض الناس يكفر على هذا القول. بعض الناس يركب الساعة على العمل ولا يستيقظ إلا مرة واحدة لصلاته ونومه باستمرار ديدنه ذلك وعادته ذلك حتى لنبه من تبه، هذا متعمد، هذا متعمد، فيكفر عند جمع من أهل العلم، قالوا إنه يكفر والعياذ بالله. وافتى بذلك شيخنا الشيخ العشيق عبد العزيز بن باز رحمه الله، أفتى بأن الذي يؤخر الصلاة عن وقتها الفجر عن وقتها باستمرار ديدنه ذلك وعادته ذلك فإنه يكفر والعياذ بالله. فالأمر في هذا خطير، فالواجب على المسلم أن تشتد عنايته بالصلاة وأن يحافظ عليها وأن يؤديها في الوقت ويؤديها في الجماعة ويحرص على الخشوع وحضور القلب والطمأنينة ومتابعة الإمام، لأن الصلاة هي أول آخر ما يفقد من الدين، ولأن حظ المسلم من الإسلام على قدر حظه من الصلاة، ولأن من حافظ على الصلاة فإنه لما سوى أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. ولأن المسلم إذا أقام الصلاة وأداها وأقامها كما أمر الله نهته عن الفحشاء والمنكر، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصلاة الجماعة واجبة، لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الجماعة إلا من عذر، ومن تخلف عنها من غير عذر فقد تشبه بالمنافقين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقد ثبت في الصحيح أن رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن مكتوم وقال يا رسول الله إن ليس لي قائد لازمني يلائمني، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجب لك رخصة. وفي لفظ أنه رخص له أولا ثم رده ثانيا، فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجب لك رخصة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد رخصة لهذا الأعمى الضريب الذي يسمى قائد ملائمه، فكيف يجد لنفسه رخصة هو صحيح ليس به علة؟ وفي الحديث ما من ثلاثة في قرية ولا وادية لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، أو كما قال عليه السلام. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت قوم بالنار لا يشهدون الجماعة، فقال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيحتطب حطبا، ثم أمر برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم يعني بالنار. وفي لفظ لولا ما في النساء من الذرية لولا ما في البيوت من النساء والذرية تحرقتها عليهم. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. قل لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، هذا دليل على أن من ترك الجماعة يقاله ضال، وفي رواية لكفرتم لكن فيها فرق، وفي دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على الجماعة حتى إن المريض يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف، وفيه أن التخلف عن الجماعة من علامات النفاق. ولهذا قال رضي الله عنه ولقد رأيتنا يعني معشر الصحابة ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عليه الصلاة والسلام أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فأثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالجماعة والاجتماع والصلاة شأنه عظيم، لأن فيه إشعار فيه إظهار لهذه الشعيرة العظيمة، وفيه اجتماع المسلمين وتآلفهم وترابطهم وتعاونهم، والائتلاف والاجتماع قوة أمام الأعداء. هذه محاسن الشريعة، الاجتماع للصلاة والتآلف والترابط والتراحم بين المسلمين. هذه الصلاة التي أضاعها الكثير من الناس وتهاونوا بها وجعلوها من آخر أمورهم، يصليها في وقت الفراغ، والصحابة استغفر الله كانوا يعتنون بها عناية عظيمة. كان كثير من السلف يحرص على تكبيرة الإحرام لا تفوته، تمضي عليه مدة لم تفته تكبيرة الإحرام. وابتلي الناس في هذا الزمن بالعوائق والصوارف التي تصرف الناس عن الصلاة، وخصوصا صلاة الفجر، فلا تكاد تجد المحافظين على الصلاة إلا قلة. فالمحافظون على الصلاة صلاة الفجر قلة، بسبب ابتلي به الناس به من السهر، يبتلون الناس بالسهر، ويبتلون الناس بالسهر على آلة اللهو وعلى مشاهدة القنوات الفضائية والشبكة المعلوماتية وما ينشر فيها من الشرور والبلاء والفتن والتشكيك في دين الإسلام والتفسخ والعري وتعليم الإجرام والزندقة في الدشوش. هذه أمور كلها كانت سببا في تضييع صلاة الفجر وتأخيرها عن وقتها، وسبب في انتشار الفساد وفساد الخلق وحلول الشرور والفتن التي تنذر بخطر وشر كثير إن لم يتدارك الناس أنفسهم، وإن لم يتدارك العقلاء ويأخذوا على أيدي السفهاء. كل الآن يعمل ما يشاء، وكل يستعمل ما يشاء، كل بيده مفاتيح الشرور من هذه القنوات الفضائية التي مئات المواقع، مئات المواقع الآن يدخل عليها الناس، مواقع تشكك في دين الإسلام، مواقع تنشر تدعو إلى النصرانية، تنصر الناس تدعو إلى النصرانية، مواقع تنشر تشكك في دين الإسلام، مواقع تدعو إلى الرذيلة والتفسخ والعري، مواقع تفسد العقيدة وتؤثر على عقائد الناس وتصوراتهم حتى يعتقدوا الباطل ويعتقدوا ما يخالف الحق إلى غير ذلك من الشرور والفتن. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. والواجب على المسلم أن في وقت الفتن أن يقبل على العلم الشرعي وعلى العبادة العصبة من الفتن سببها الإخبار لزوم الكتاب والسنة, لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما ولزوم العبادة ولزوم أهل الخير والبعد عن الأشرار وعن مواقع الشر والفتن, وذلك بتطهير البيت من الأجزاء الخبيثة والبعد عن المواقع السيئة وعدم استعمال الأشرطة السيئة وتواصي الناس بالحق وحث الناس بعضهم بعضا على الخير وتحذيرهم من الشر حتى يسلموا من الشرور, من هذه الشرور والفتن. هذه الشرور والفتن لها آثار, إن استمر الناس على ذلك فإنه يخشى عليهم من العقوبات والمصائب والنكبات وحلول المثلات. إن الناس إذا رأوك فلم يغيروك أو شكوا أن يعمهم الله العقاب من عندك. فنسأل الله أن يكفينا الشرور والفتن وأن يعصمنا من الفتن, ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها من الوطن. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على دينه القويم, ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه, وأن يجعلنا من أنصار دينه وحماة شريعته ومن الأمر المعروف النهي عن المنكر. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتعاون على البر والتقوى حتى نسلم من شرور هذه الفتن والمصائب في الدنيا والآخرة, فإنه العقوبات والمصائب والنكبات كلها من آثار الذنوب والمعاصي. فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والسرور إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أغرق أهل الأرض في زمن نوح حتى على الماء وعلى رؤوس الجبال إلا الكفر والذنوب والمعاصي؟ ما الذي أهلك آدم بالريح العقيم إلا الذنوب والمعاصي؟ ما تذر من شيء لا تفعله إلا جعلتك الرميم. ما الذي أهلك ثمود بالصيحة حتى تقطعت أمعاءهم في أجوافهم إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أغرق فرعون وقومه إلا الذنوب والمعاصي؟ ما الذي أرسل على قوم بني إسرائيل قوما سلطهم عليه فجلسوا خلال الديار وخربوا الديار ونهبوا الأموال إلا الذنوب والمعاصي؟ قال عليه الصلاة والسلام العلي الصحيح الذي رواه البخاري عن زينب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: استيقظ ليلة فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من رد من يأجوج ومأجوج مثل هذا, وحلق بين أصبعه سبابة وحلق بين أصبعه الوسطى والتي أو السبابة التي تليها. فقالت زينب يا رسول الله أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث, والخبث هي المعاصي. فنسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه حتى لما اعتنى ولي ذلك والقادر عليه, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين. نعم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق, ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب, وطلحة والزبير, وعبد الرحمن بن عوف, وسعد. كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون, أبو بكر وعمر وعثمان. ثم نسكت. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين, ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, القرن الذي بعث فيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله: في بيان السنة وعقيدة السنة والجماعة، وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان وعفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. هذا هو المعتمد عند أهل السنة والجماعة الاعتقاد، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، وهو أفضل الناس بعد الأنبياء. وعيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان يكون هذا من أفضل هذه الأمة، فيقال هذا خير الأمة بعد نبيها عيسى وهو نبي، ثم يليه الصديق، فهو خير الأمة بعد الأنبياء، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء ثلاثة كما قدمه صلى الله عليه وسلم، لا يختلف في ذلك. ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب هو الرابع، يربع به، كانوا يربعون بعلي بن أبي طالب. أما هؤلاء الثلاثة فهم مقدمون، وعلي رضي الله عنه هو الرابع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، يثلثون بعثمان ويربعون بعلي، فهؤلاء الأربعة هم أفضل الناس، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان، ثم علي. وكان هناك خلاف بين السلف في الفضيلة في تقديم عثمان على علي، وروي عن الإمام أبي حنيفة تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة، وروي عنه أنه رجع ووافق الجمهور، فكان إجماعا على تقديم علي عثمان على علي رضي الله عنه. وهذا الخلاف إنما هو في الفضيلة، لكن الجماهير الصحابة على تقديم عثمان على علي أيضا في الفضيلة. أما الخلافة فلا يقدم أحد علي على عثمان أبدا، من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا ضال عند أهل السنة والجماعة. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: من قدم علي على عثمان فهو أضل من حمار أهله، يعني في الخلافة. وقال: من قدم علي على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين، يعني احتقر رأيهم، أجمع المهاجرين والأنصار على تقديم عثمان في الخلافة. ولهذا لما تشاور الستة الذين جعل خلافة فيهم عمر رضي الله عنه، وجعلوا الأمر لعبد الرحمن بن عوف، وصار يشاور ثلاث ليال، بعد ثلاث ليال لما حضر الناس وفقد والمهاجرون والأنصار وجهاء الناس، تشهد عبد الرحمن بن عوف وحمد الله تعالى، ثم قال: يا علي، إني رأيت وجوه الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن لنفسك عليك سبيلا. ثم قام بايعة، وأمره بايعه المهاجرون والأنصار، وأمر أولاد ناد، فتمت له البيعة. فإذن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهم يربعون بعلي. وأما الخلاف اللي في الفضيلة بين علي وعثمان هذا انقرض، كان في مذهب أبي حنيفة خلاف في تقديم علي على عثمان، ثم زال الخلاف وأجمع العلماء على تقديم عثمان على علي في الفضيلة أيضا. وأما الخلافة فهو إجماع، تقديم عثمان في الخلافة هذا بإجماع المسلمين ولا بخلف هذا أحد، ما عدا الرافضة كما سيأتي، فإن الرافضة أهل بدعة فلا يعتمد عليهم، فلا يلتفت إلى خلافهم. قال المؤلف رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، أصحاب لهم ستة وهم خمسة، معهم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن عوف، وسعد بن أبي وقاص. ساقط عثمان، أولهم عثمان، كل من سهر عندكم. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الستة، مو خمسة، ستة، أولهم عثمان بن عفان، ستة اللي جعل الأمر الشورى بينهم
عمر بن أهل الموضوعين ستة، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله، والزبير، وعبد الرحمن العوف، وسعد. قال كلهم الخلافة وكلهم إمام. ويذهب يعني الإمام في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. قال عبد الله بن أحمد في السنة: سألت أبي عن التفضيل بين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فقال أبي رحمه الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرابع من الخلفاء. هذا يدل على أن هنا في وعلي الرابع من الخلفاء. قلت لأبي: إن قوما يقولوا إنه ليس بخليفة، يعني علي. قال: هذا قول سوء الردي. وقال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أمير المؤمنين، أفنكذبهم؟ وقد حج بالناس، يعني علي، وقطع ورجب، يعني أقام الحدود، قطع يد السارق ورجب زيد، فلا يكون هذا إلا خليفة. قلت لأبي: من احتج بحديث عبيدة أنه قال لعلي: رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة؟ فقال أبي: إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أن يضع نفسه بتواضع. قوله خبط فتنة، تواضع بذلك. نعم، علي بيعه أكثر أهل الحل والعقل، فثبت له الخير بيعه. امتنع معاوية وآل الشام لأنهم طالبون بدم عثمان، لا لأنهم ليس أهل الخلافة، هم يطالبون بدم عثمان ولا يطالبون بالخلافة، موافقون على خلافته لكن يطالبون بدم عثمان ثم يبايعون. وقال أبو حاتم وأبو زرعة في ذكر الاعتقاد الذي اجمع عليه الأنصار: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. وقال البربهاري في شرح السنة: قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي، من وقف عند علي وعثمان فهو شيعي، لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم علي على عثمان فهو رافضي، قد رفض آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. وروى خلال في السنة بسند صحيح عن صالح بن الإمام أحمد رحمه الله أنه سأل أبا عمن لا يفضل أبا بكر وعمر على غيرهما، قال: السنة عندنا في التفضيل ما قال ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر وعمر وعثمان ونسكت. قال: ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، يعني يلونهم في الفضيلة، يعني أصحاب الشورى يكملون إيش العشرة، تكملة العشرة المبشرين بالجنة، منهم أيضا أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، بقية العشرة المبشرين بالجنة هم يلونهم في الفضيلة. ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار. أهل البدر قسمان: مهاجر وأنصار، فالمهاجرون أفضل، ثم يليهم الأنصار، ثم بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، أول فأول، أولا فأول، يعني من تقدمت هجرته أفضل، ومن تقدم إسلامه أفضل، فالذي أسلم أولا وصلى إلى القبلتين أفضل، والذي أسلم بعد قبل الحديبية أفضل، ثم أصاب الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله وقرن الذي بعث فيهم، يشير الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذه القرون فضلة ثلاثة. وأما أهل البدع فإنهم على خلاف ما تقدم السنة والجماعة. أهل البدع طائفتان: النواصب والروافض. الروافض الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال: هما وزير جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه فقال: رفضتموني، فسموا الرافضة، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم قاتلوا بالخشب ولو قاتلوا بالسيف حتى يخرج النحل.
فالذين فالمخالفون الصحابة طائفتان: الروافض والنوافض. الروافض الذين غلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله وكفروا الصحابة وسبوهم وعادوهم، وتكفير الصحابة ومعاداتهم تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم الجنة، قال: وكلا وعد الله الحسنى وهي الجنة، وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، ثم قال في آخرها: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. فعلى هذا يكون الروافض كذبوا الله فيكون كفار، وكذلك هم كذبوا الله لأن القرآن محفوظ، زعموا أن القرآن لم يبق منه إلا الثلث، وأنه ضاع ثلثاه، ضاع ما يقرب من ثلثين، وهذا تكذيب لله في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهم أيضا يعبدون آل البيت، يغلون بهم ويعبدونهم بدون الله، ويزعمون أن الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الخلافة وأنهم أخفوا النصوص، فيقول يزعمون أن النبي نص على أن الخليفة بعده علي بن أبي طالب، ثم الخليفة الثاني الحسن ابن الحسن بن علي، ثم الخليفة الثالث الحسين بن علي، ثم الباقي من نفس الحسين علي بن الحسين زين العابدين الرابع، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي العسكري، ثم الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. هؤلاء يقولون أئمة منصوصين معصومين نص عليهم النبي، وهم معصومين لهم العصمة لئلا يخرج إلى العالم لطفه ورحمته. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن هل على هؤلاء الخلفاء الاثني عشر، ولكن الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص وولوا أبا بكر وعمر، أبا بكر زورا وبهتانا، ثم ولى عمر زورا وبهتانا، ثم ولى عثمان زورا وبهتانا، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول علي. وهذا تكذيب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، وهذا يكون وردة. ثم والعجيب أن محمد الحسن يسمونه المهدي مات أبوه عقيما ولم يولد له، أبوه الحسن مات عقيم ما ثم اختلقوا له ولد وادخلوا استرجاب، وقالوا أنه استرجاب، ادخلوا استرجاب سنة 60 و200 وما خرج إلى الآن، وقالوا أن أمر الأمة موقوف على خروجه، وأنه ليس هناك طريق للسعادة ولا دخول الجنة إلا عن طريق هذا الإمام الذي دخل استرجاب. وعلى هذا يكون أول الأشقياء المعذبين هم الرافضة، لأنهم ما عرفوا حاله ولا عرفوا ما يأمر به ولا ما ينهى عنه، يكون هم الأشقياء. وكيف يعلق الله أمر الأمة على شخص مهوم، تعلق السعادة على شخص مهوم، والمرأة إذا تأخر عنها زوجها وغاب عنها زوجها ورفعت امرأة الحاكم تفسخ لرفع الضرر عن المرأة، وكيف تجعل الأمة كلها مربوطة بشخص موهوم لا حقيقة له، ويقال لا طريق ولا جهاد حتى يخرج المهدي، وهم يقولون لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المهدي من السرداب، وينادي منادي من السماء أن اتبعوه. فالمهدي عند الشيعة خرافة لا حقيقة له، لأنه لا وجود له، وما تابوا عقبا ولا وجود له، ولو قدر أنه موجود كيف يعيش هذه المدة في السرداب؟ وقد مضى عليه، يقول الشيخ الإسلام تيمية في زمانه 400 سنة، ونحن نقول مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج إلا له، فهو شخص خرافة لا حقيقة له. نسأل الله السلامة والعافية. وأما بقية فرق الشيعة كالزيدية وغيرهم اللي فضلوا علي على عثمان هؤلاء مبتدعة. عثمان علي رضي الله عنه طلب الذين يسبون أبا بكر وعمر طلبهم للقتل ليقتلهم، وطلب الذين فضلوه على عثمان ليجلدهم 8 جلدة حد المفترين. من فضل على عثمان جلده 8 طلبه لجلد، ومن سب أبا بكر وعمر طلبه للقتل. ويروى عن الإمام أحمد رحمه الله أن من سب الشيخين أبي بكر وعمر كفر، يروى عن الإمام أحمد أيضا وأنه يكفر من كفر الشيخين أو سبهما. أما هذا تكفير الصحابة كفر لأنهم تكذيب لله، لكن تكذيب الواحد والاثنين أو أما السب هذا في تفصيل، إن سبهم لدينهم كفر، وإن سبهم للغير للغير الذي في قلبه فإنه يفسق ويكون فاسق. والنواصب عكسه، نصبوا العداوة لأهل البيت، عادوا أهل البيت سموا نواصب وهم الخوارج، نصبوا العداوة للبيت. والروافض عبدوا أهل البيت على طرف الأخير، الروافض عبدوهم من دون الله حتى جعلوهم آلهة، والنواصب عادوهم وأبغضوهم وكفروهم. ومذهب سلف وسط بين الروافض والنواصب، يحبون أهل البيت ويوالونهم لكن لا يعبدونهم من دون الله، ويحبون الصحابة ويوالونهم وينزلونهم منزلتهم اللائقة بهم التي أنزلهم الله إياها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. هذا هو عقيدة السنة والجماعة، وأن كما ذكر المؤلف رحمه الله تفضيلهم المهاجرون مقدمون ثم الأنصار، ومن العلماء من قال يقدم أهل بيعة الرضوان أو الخلفاء الراشدون ثم بقية العشر المبشرين بالجنة ثم أهل بدر الأنصار المهاجرين والأنصار ثم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400، والصحابة رضوان الله عليهم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم. ويأتي الكلام عليهم إن شاء الله غدا، نقف على قوله ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والآن يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. يقول السائل: ما الصحيح في لفظ جبريل؟ هل هو كما تفضلتم به جبرائيل أم ماذا؟
جبريل فيه وجهان أو لغتان، يقال جبريل وجبرائيل، وكذلك ميكائيل وميكال، وإسماعيل باللام والنون وجوها، جبريل وجبرائيل، من كان له ملكة وجبريل، ويقال جبرائيل وجهان، وميكائيل وإسماعيل وبيت المقدس وبيت المقدس وجهان، لا يوجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم أفهم مراد من قال إن النبي رأى ربه بفؤاده،
يعني لم رأه بعين رأسه، رأه بفؤاده، يعني أعطاه الله زيادة علم بفؤاده، ومنهم من قال جعل الله له عينين في قلبه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خالف الكلابية في تاريخ الإيمان ومسماه؟
الكلابية منسوب إلى عبد الله بن سعيد بن الكلاب، هم يعني مذهب الأشاعرة متفرع عنهم، مثل الأشاعرة ينفون الصفات الفعلية، فمذهبهم واحد، الماتريدية والأشعرية والكلابية متقارب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومهم؟ وإذا كان الجواب نعم، فماذا الجواب عن قتل موسى النفس؟
لا، الجواب ليس بنعم، الجواب لا، قبل النبوة ليس معصومين، قال الله تعالى: وجدك ضالا فهدى، ولهذا حصل القتل من موسى قبل النبوة هذا، ولكن الله سامهم، صان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نبيهم، فلم يحضر عيدا ولم يشرب خمرا ولم يحضر عيدا ولا احتفالا ولم يعبد صنما، صانهم الله، لكن بعد النبوة معصومون عن أي شيء؟ معصومون عن الشرك بالله، ومعصومون عن كبائر الذنوب، ومعصومون عن الخطأ في التبليغ عن الله، لكن قد تقع منهم الصغائر، ولهذا قال الله عنه: قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، كل نبي، فقال النبي: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقد تكون في حقهم خلاف الأولى، لكنهم معصومون عن الشرك وعن الكبائر وعن الخطأ في التبليغ عن الله. نعم.
يقول: وهل لشيخ الإسلام جواب عن المسألة؟
أي مسألة؟
هل الأنبياء معصومون عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومه؟ سؤال لقبل قليل.
هو الكلام هذا قبل النبوة، كلام قبل إنما العصر تكون بعد النبوة، العصر بعد النبوة، ما عاد كلام الشيخ الإسلام يحتاج إلى مراجعة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو غضب الرب الذي يقصد به الأنبياء يوم القيامة؟
وصفه سبحانه وتعالى: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. من آثار غضبه الانتقام، خافوا من هذا العذاب. الغضب تتفاوت، الغضب يتفاوت، إن غضب ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، والكلام يتفاوت، كلام الله يتفاوت صفاته، قل هو الله أحد، هذه القرآن صفات الله تتفاوت، الغضب يتفاوت والكلام يتفاوت، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده، اللي وصفه سبحانه وتعالى. ومن أثر الغضب الانتقام، كما أن من أثر صفة الرضا الثواب، إذا رضي الله أثاب، وإذا غضب عاقب، يخشون من العقوبة من أثر غضب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أعدتم الأمور العشرة في مراحل يوم القيامة بالترتيب؟
قل: أولا النفخ في الصور، النفخ في الصور نفخة الصعق والموت، نفخة أولها فزع ثم الصعق والموت، ثم نفخة البعث، البعث الأجساد، يبعث الله الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس ووقوفه بين يدي الله الحساب، ثم تطير الصحف الأيمان بالشمائل، ثم الورود على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. أولا نفخ على حسب، يقول نفخ الصور نفخة الصعق جعلتها واحدة، نفخة الصعق والموت أول فزع وخصار، ثم نفخة البعث، ثم البعث الأجساد، ثم الحشر، حشر الناس وجمعه وقوفه بين الحساب، ثم أخذهم الصحائف بالأيمان والشمائل، ثم ورودهم على الحوض، ثم وزن الأعمال، ثم بعد ذلك المرور على الصراط، ثم الجنة والنار. نعم. إيش؟ شفاعة. نعم. ثم الشفاعة بعد ذلك، الشفاعة تكون بعد الوقوف بين يدي الله الحساب، ثم الشفاعة نقص واحد، ثم الشفاعة بعد ذلك. نعم. نعم. قلنا تطاير الصحف بالأيمان وبالشمال إلى آخر. نعم. الشفاعة سقطت، صارت عشر. ها؟ الحشر والنشر، النشر والبعث، نشر الناس خروجهم من قبولهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا خص المصنف رحمه الله ذكر الدجال من بين العلامات الكبرى في هذه الأصول؟
لأنها دلتها في الصحيح، لأنها في الصحيحين، دلتها في الصحيحين. والعلماء يختلفوا في عقائدهم، بعضهم يذكر المهدي والدجال ونزول عيسى، وبعضهم لا يذكر المهدي. المهدي ليس حدث في الصحة لكنها ثابتة، لأن في الصحيحين وفي غيرهما، ولأن فتنته عظيمة، ومن الأدلة على المسيح الدجال ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعاذة من أربع في آخر الصلاة، قال: إذا يأخذ التشهد، إذا تشهدتم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنته عظيمة، كما في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أو أمر أعظم من الدجال أو أكبر من الدجال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل انتفاخ الأهلة من علامات الساعة الصغرى؟
نعم، ذكر هذا، ذكر بعضهم أن انتفاخ الأهلة من علامات الساعة، ذكر هذا السفاريني في عقيدته، وذكر بني في هذا، وقال إن من علامات الساعة يعني الصغرى انتفاخ الأهلة، أن تكبر الأهلة حتى يقال للهلال ابن ليلتين في أول ليلة، حتى يقال له ابن ليلتين. نعم، يحتاج مراجعة في الحديث في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نرد على من قال أن الدجال غير موجود الآن، مستدلا بالحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مجلس له مع أصحابه أنه بعد 100 سنة لا يبقى أحد على الأرض ممن هو عليها الآن.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته، قال في آخر حياته لا يأتي 100 سنة وعلى الأرض ممن هو على ظهر اليوم أحد، يعني أن 100 سنة تخرب ذلك الأرض، ما لا يبقى على الأرض ممن هو على اليوم، ممن هو اليوم على ظهر أحد بعد 100 سنة، يعني تخرب ذلك الأرض، ويكون بعد هذا الكلام كل الذين كل الموجودين يموتون ويكون هناك أحفادهم وأبنائهم ومن بعدهم. وجاء في حديث صحيح، حديث صحيح مسلم في حديث فاطمة بنت قيس، هو حديث صحيح في قصة عدي بن حاتم أنه أنه ركب البحر وأن لعب بهم البحر شهرا وأنهم أفضى بهم إلى جزيرة في البحر، وأنهم وجدوا فيها رجل عظيم الخلقة وأنه مربوط بالسلاسل وسألهم وسألوه فقال لهم إنه الدجال، فجاء عدي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال لهم إن عدي وافق ما قلت لكم. كان العلماء بالسائل يقول كيف الجمع بين الحديثين، هذا ينبغي أن نقول السائل كيف الجمع بين الحديثين، هذا حديث وهذا حديث، هذا في الصحيحين وهذا في صحيح مسلم وثابت، كيف يجمع بينهما؟ إنه ما يأتي 100 سنة إلا ويموت الناس والدجال موجود في الحديث، في حديث حديث. الجواب يجاب بينهما لأن هذا مستثنى، مستثنى هذا عام وهذا خاص، لا يأتي 100 سنة إلا وتخرب ذلك القرن إلا الدجال فإنه مستثنى ويزول الإشكال. نقول 100 سنة تخرب ذلك القرن لكن يستثنى من ذلك الدجال لحديث فاطمة بنت قيس، سيكون باقي الدجال، الدجال مستثنى. نعم، من الحديث صحيح. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك من ذكر أن ما يوزن هو 3 أشياء.
إيش هناك من ذكر
أن ما يوزن هو 3 أشياء؟ الأعمال وصاحب العمل وصحائف الأعمال، وهناك من ذكر أنها 2، الأعمال وصاحبها فقط، فهل هذا الخلاف لفظي أو أم معنوي؟
الأعمال وصاحب العمل واحد، الأعمال والصحائف هو شيء واحد، الأعمال تكتب في الصحائف هي شيء واحد، يوزن الأعمال والأشخاص، والصحائف تابعة للأعمال. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل طلب الدعاء من الميت من أقسام الشرك الأكبر أم الأصغر مع التفصيل؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا دعا الميت ولم يسأله ما دعاه من دون الله، وإنما قال يا فلان ادعو الله لي، خاطب الميت، إذا قال يا فلان اغفر لي أو ارحمني أو اشفع لي هذا شرك، لكن لا قال يا فلان ادعو الله لي خاطب الميت، هل يكون شركا؟ على قولين أهل العلم، القول الأول أنه يكون شرك وهذا هو الصواب لأنه دعا غير الله، والقول الثاني أنه يكون بدعة ولا يكون شرك لأنه ما طلب منه أن يغفر له، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والصواب القول الأول أنه شرك لأنه دعاء لغير الله، والنصوص تشمل من دعا غير الله فقد أشرك، والذين تدعون من دونه ما يكون من قطبين إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فسمى من دعا غير الله مشرك. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول عندنا في فرنسا في أيام الصيف يطول اليوم حيث لا يغيب الشفق الأحمر إلا بعد منتصف الليل، وصلاة الفجر مبكرة حيث أن الزمن الذي بينها وبين صلاة العشاء لا يتجاوز 3.5 ساعة، فهل يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يجمع خاصة العمال الذين يشتغلون مبكرا وينبغي عليهم أن يأخذوا قسطا من الراحة؟
يجمعون إيش؟ يجمع صلاة العشاء مع المغرب يعني حتى لا مبكر، ليس له ذلك، لا يجوز الجمع إلا من عذر، الجمع يجوز للمريض والمسافر، أما نجمع بدون من أجل العمل فليس له ذلك، بل عليه أن يتكيف مع أداء الصلاة في أوقاتها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من الجزائر يقول إذا كان العمل يشتمل على عدة فضائل فهل يشترط استحضار كل تلك الفضائل كلها؟
إذا استحضر الإنسان فإنه يؤجر، ينبغي الإنسان أن يستحضر ويكون على يكون على نيته ينوي حتى يكتب الله له الأجر، يستشعر الإخلاص، يستشعر أنه يعمل وأنه يؤدي الواجب. فمثلا إذا أنفق الإنسان على أهله أدى الواجب، ومن أدى الواجب أثابه الله، لكن إذا احتسب الأجر أثابه الله ثواب آخر، ثواب الاحتساب. وإلا من أدى الواجب فهو مثاب، ينفق على أهله مثاب أدى الواجب، كما أن من لم يؤدي الواجب معاقب، لكن إذا استشعر واحتسب الأجر عند الله فإنه يكون مثاب ثواب آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من قال إن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه انسداد لخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وخلافة عثمان رضي الله عنه فجوة بينهم؟
هذا ضال. كيف فجوة؟ مدة طويلة الآن، فجوة الآن بعد وفاة أبي بكر وعمر تكون فجوة؟ كيف فجوة؟ وكيف امتداد خلافة علي امتداد لخلافة أبي بكر وعمر وبينهم فاصل؟ معناه ما اعترف بخلافة عثمان هذا. ومن وقد قال العلماء: من فضل عليا على عثمان، من قدم عليه على عثمان الخلافة قد أزرى بالمهاجرين، قد أزرى بالمهاجرين والأنصار، احتقر رأيهم، أجمعوا إجماع كامل، ما في إجماع مثل إجماع على خلافة عثمان أبدا. علي خلافة الصديق لما تأخر علي وجماعة، تأخر علي رضي الله عنه لما غضبته فاطمة تطلب إرثها من النبي صلى الله عليه وسلم، ضي لها النبي صلى الله عليه وسلم، فتأخر علي أيضا. أما عثمان إجماع، فكيف يقال بعد هذا أن فجوة؟ أنا ما أدري، ما ولا أعرف، سمعت أحد يقول مثل هذا الكلام، له قول الشيعة ولا قول أحد، كيف ما سمعت مثل هذا الكلام؟ هذا كلام جاهل ما يفهم هذا، يقول هذا الكلام، هذا جاهل مركب، يقول كيف خلافة علي بن زياد لخلافة أبي بكر وخلافة عثمان 12 سنة فجوة؟ أما جاهل مركب، وإلا أنها عنده خلل في التصور والاعتقاد الصحابة. نعم. والخلافة. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل من المغرب يقول: ما هو حكم الصلاة في المساجد التي وضع داخلها تلفاز ودش وتبث من خلالها المسلسلات التي تحتوي على النساء والرجال معا؟ نحن ننتظر الإجابة بفارغ الصبر، وفقكم الله.
في المساجد، هذا موجود في المساجد؟
نعم، يقول في المساجد.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مصيبة. نعم، يعني ليست يعني أمام الناس، إذا كانت ما هي تبث وقت الصلاة مثل الصحيحة، ويجب أن نطهر المسجد منها، من هذه الأجهزة الخبيثة، بل يجب أن نطهر البيت، يجب أن نطهر المسجد من هذا، من هذه الأجهزة الخبيثة، لأن المسجد إنما بني لذكر الله وللعبادة، فكيف يذكر الله في وقت وتبث هذه الشرور في وقت آخر؟ المسجد مطهر على هذا، بل يجب تطهير البيت، يجب تطهير البيت من هذه الأجهزة الخبيثة، فكيف المسجد؟ الواجب تطهير المسجد من هذه الأجهزة الخبيثة وإخراجها منه، وإذا كان هؤلاء مبتلون يجعلون في مكان آخر على المسجد. حتى بيوت الله يريدون أن يملؤوها بالشر، ما يريدها تسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نعتقد أن الله عز وجل يخلق معاصي العباد؟
هذا كلام المعتزلة، يقول إن الله لا يخلق المعاصي. الله تعالى يقول: الله خالق كل شيء، وقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. يقول له: هل يقع في ملك الله ما لا يريد؟ هل تجعل الله عاجز يقع في ملك شيء لا يريده ولا يستطيعه؟ نعم، الله خالق كل شيء، كل شيء في هذا الكون خلقه، ولا يمكن يقع في ملك الله ما لا يريد. لكن المعاصي خلقها لحكمة وأسرار ترتبت عليها، كما بينا كما سبق، حكم وأسرار. من الحكم وجود العبادات المتنوعة: عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الصبر على الهوى، عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عبودية الولاء والبراء، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه من الحكم والأسرار، والله لا يريدها شرعا ولا دينا، ولكنه خلقها، أرادها كونا وقدرا لما ترتب عليها من الحكم. نعم. فهذا الشخص يقول: هل نقول له خلق المعاصي؟ يقول: تريد أن تكون معتزليا قدريا تقول إن الله لا خلق المعاصي؟ نعم، الله يخلق المعاصي، خلق كل شيء، المعاصي والطاعات لا تخص شيء، كل شيء في هذا الكون خلقه الله. الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدر وتقدير. هل لا عاجز؟ إذا قلت ما خلق المعاصي قلت إنه عاجز ويريد المعاصي وهو لا يريدها فيكون عاجز. تصف الله بالعجز هذا كفر وردة. فأين تذهب إلى هذا ولا إلى هذا؟ تذهب إلى مذهب المعتزلة وتقول إن الله، أو تذهب إلى ما دلت عليه النصوص من الله خلق كل شيء وأن ربك حكيم عليم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو اجتمع في شخصين الهجرة والسابقة فمن يقدم؟
السابقة هي زمن الهجرة، السابقون كلهم أجر، السابقون الأول الهجرة يعني إلى المدينة له أجر السبق وينقص، وإذا سبقه غيره في الهجرة حصل على فضيلة الهجرة أكثر منه. لو كان لو حصل أجر الهجرة والسبق السبق ولم يحصل له الهجرة هذا في تفصيل، يعني تأخر عن الهجرة فاته من الأجر، لكن من معروف الصحابة ما تأخر إلا المستضعفين الذين بقوا في المدينة، إلا بقوا في مكة المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يسمع الميت كلام الحي أم لا؟
الله تعالى يقول: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور. فالميت لا يسمع، انتهى الميت، انتهى، لا يعمل أحواله، لا يعلم ولا يسمع إلا ما استثناه الله. فاستثني كما فعل إنه لا يسمع قرع العالم إذا ولى مدبرين، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال: رد الله عليه روحي حتى رد عليه السلام. والمؤمن مشروع له أن يسلم على أخيه، وكذلك أهل بدر الكفار الذين وضعوا في قلب بدر ناداهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه، وما عدا ذلك فالأصل أنه لا يسمع ولا يعلم لأنه انتهى ليس من أهل الدنيا. والله يقول: إنك لا تسمع الموتى، ويقول: وما أنت بمسمع من في القبور. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي علامات الساعة الكبرى؟
سبع، قلناها العشر ترجع إليها في الشريط فلا نعيدها مرة أخرى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من غلبه النوم عن صلاة الفجر دائما مع أخذه بالأسباب المعينة على الاستيقاظ يعد كافرا لأجل ذلك، علما بأنه لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس؟
إذا كان كما ذكر السائل ما يجعل السبب تعينه وهو يريد أن يصلي ولكن غلب وجعل السبب توقظه، معنى ما تعمد. المصيبة التي تعمد ترك صلاة الفجر، يركب الساعة على العمل ولا يريد أن يقوم للصلاة ولو نبه من تبه، هذا متعمد. أما الذي يجعل السبب توقظه وعنده إحساس وشعور لا، لكن ينبغي لهم على ذلك أن ينام مبكر. من الأسباب أن تنام مبكرا حتى تستيقظ، أما أن تنام متأخر ما تستطيع. واحد يسأل يقول: أنا ما أستطيع أن أقوم لصلاة الفجر، حاولت بجهدي ما استطعت، ما الحل؟ قلت: متى تنام؟ قال: والله أنام الساعة الواحدة أو الثانية. قلت: كيف تنام الواحدة والساعة الواحدة والثانية تريد أن تقوم؟ ما يستطيع، بقي ساعة أو ساعتين تنام أكون تنجيف، لو قنبلة عندك ما تقوم. نم من مبكر كالذي إذا صلى العشاء أو إلى فراشه تنام الساعة الواحدة والثانية تقول: أريد أن أقوم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما العمل حيث أن بعض أقاربنا لا يصلون الفجر إلا الساعة السابعة دائما؟
إيش ما العمل إيش؟
حيث أن بعض أقاربنا لا يصلون الفجر إلا الساعة السابعة دائما، هل يكفرون؟ ولقد نصحناهم كثيرا، فهل نأكل معهم ونشاربهم؟
عليك بالاستمرار في النصيحة، عليك بالاستمرار في النصيحة وتذكيرهم وتخويفهم بالله، وحثهم على النوم مبكرين، وتهدي لهم الأشرطة والكتيبة التي تفيدهم، أو تستعين بمن يعينك على نصحهم أيضا من الأقارب الذين يقدرونهم، أو من الجيران، أو من إمام المسجد، أو من الدعاة، أو من رجال الحسبة، جعل الله يهديهم بأسبابك فيكلكم مثل أجلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توزيع المياه في المقابر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهل توزيعها داخل المقابر فيه فتح باب لبذل الصدقات؟
لا نعلم أنه يوزع الماء في عهد النبي والصحابة، والأصل أنه لا يوزع لأن الوقت مو وقت أكل ولا شرب، الوقت يدفن الميت ثم يصرف الناس، فلا حاجة لها، ترك أولى، ترك توزيع الماء أولى. ولهذا أخذت بدلها الدائمة الإفتاء بالمنع، وأنه لا يجوز. وقد يكون هذا وسيلة أيضا إلى التوسع في هذا، قد رأينا بعضها توسع حتى بعض الناس يوزع عقير وهكذا، ثم يكون وسيلة إلى جعل مظلة يجلس فيها الناس وهكذا. المقصود أنه لا يبغى التوسع مثل هذا، كل ما أمكن ترك هذا فهو أولى. نعم، وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي.